بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الأولى بعد 300 توفيق الله سبحانه وتعالى. وفي يوم الأحد الموافق 7 من شهر الله المحرم لعام 43,400، وهي بعنوان ملاحظات حول رسالة كلمة سواء، وفيها رد على قاعدة المعذرة والتعاون للعلامة محمد ابن ناصر الدين الألباني رحمه الله. والمراد بقاعدة المعذرة والتعاون هي القاعدة المشهورة: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة المشهورة التي يدندن عليها الكثير والكثير، ويريدون بذلك قلب كثير من الحقائق ويقولونها بإطلاق. ففي كل تنازع يريدون أن يعذر بعضنا بعضا، وفي كل تعاون يريدون منا أن نتعاون عليه. وهذا كلام خطير، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى، ولم يقل نتعاون فيما اتفقنا عليه ولو كان محرما، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولم يقل ولا يعذر بعضنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فعلام لم يحصل إعذار أهل السنة للخوارج والمرجئة والمعتزلة وهؤلاء إذا كان يعذر بعضنا بعضا، وعلام لم يعذر أهل الحق أهل الضلال. فهذه قاعدة خطيرة وضعها من وضعها كما سيأتي الكلام، لا من معين السلف ولا من صريح الأدلة، بل هذه من القواعد المحدثة الخطيرة التي تنضاف إلى كثير من القواعد عبر العصور، مثل من قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ومثل قاعدة لا يؤخذ بالحديث الأحاد في باب الاعتقاد، لأن الاعتقاد مبناه على القطع واليقين، وأخبار الأحاد ظنية. كثير من القواعد إنما يحدثها من يحدثها ولو بحسن نية حتى، لكن خارج عن معين السلف. وهذه مسألة في غاية الخطورة، وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه إليها، وألا يسمح قط بالغزو المنهج بعبارة نخرج بها عن منهج السلف، إما في تعديل بعض ألفاظ وإما في إحداث قواعد. فإن منهج السلف قد يحاول البعض وهو منتسب إليه أن يعبر عنه، فيعبر عنه بألفاظه هو، فيدخل بعض الألفاظ على كلام السلف، فيحصل أن القائل هذا يبتعد عن المنهج أو يخالف في شيء ما بمقتضى بعده بهذه العبارة وهو لا يدري، فيأتي الناس إحسانا للظن به فيظنون أن منهج السلف هو هكذا، ويأتي من بعدهم ومن بعدهم فيصبح هذا منسوبا لمنهج السلف، منسوبا لمنهج السلف. وهذا أمر ينبغي أن نتفطن إليه، حتى ولو صدرت بعض ألفاظ من علماء ومن معروفين بالسنة، فينبغي أن يصان المنهج عن كل لفظة وعن كل مصطلح، فضلا عن قاعدة نخرج بها عن منهج السلف الأوائل. مثاله: مثاله، وقد طلعت قبل الدرس مباشرة الآن، مسألة هل الأشاعرة من أهل السنة أم لا، هل الأشاعرة من أهل السنة أم لا. أولا، ما الجواب السلف عن هذه المسألة؟ نقول بدون تردد، بدون تردد، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. الأشاعرة فرقة ضالة، شأنها شأن جميع الفرق. يبقى جوابنا ليس في الأشاعرة فقط، جوابنا في جميع الفرق، لأن عندنا أهل السنة طائفة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. إن محاولة إدخال أي فرقة لتكون من أهل السنة طعن صريح أو خروج واضح عن هذا الحديث إلا واحد. فمن قال هذه الطائفة من أهل السنة، معناه أن أهل السنة طائفتان، أن أهل السنة ثلاث، أن أهل السنة أربع، على حسب من يدخل. أهل السنة طائفة واحد، وعليه لا يمكن أن تكون هناك طائفة ثانية بغض النظر عن الأشاعرة. أي طائفة، أي طائفة، لا يمكن أن تكون هناك طائفة أخرى من أهل السنة، لا يمكن، لأن النبي قال إلا واحد، ولأن الله قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهو صراط واحد وسبيل واحد، صفته أنه واحد غير متعدد، ونص النبي على هذا فقال: إلا واحدة، واحدة. فالجواب الذي لا يسع أي سلفي أن يقول إلا هو: أهل السنة طائفة واحدة، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة كشأن الفرق. المعتزل ليسوا من أهل السنة، الخوارج ليسوا من أهل السنة، المرجئة ليسوا من أهل السنة، الإخوان ليسوا من أهل السنة، التبليغ ليسوا من أهل السنة، تنظيم داعش ليسوا من أهل السنة، وهكذا. جواب سهل جدا، هذا جواب سهل جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا واحدة. فأي طائفة خرجت عن هذا السبيل فإنه لا يكونون قط من أهل السنة، ولهم أهل السنة. هذا الحكم على الطائفة كما قلنا. أما الحكم على أقوال الطائفة، أي طائفة، أشاعرة أو غيرهم، فإن الحكم عليهم أننا نقول عن القول الذي يوافق الحق، نقول هذا حق وافقوا في أهل السنة، والقول الذي جنبوا به نقول هذا باطل، هذا خالفوا في أهل السنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ الشيطان عليه آية الكرسي وعلم آية الكرسي وأن يقول عند نومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك، أي في قوله، وهو كذوب، أي في نفسه. إذن نأخذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لنسقط على كل من خالف، فنقول: أما الحكم على الطائفة، أي طائفة خرجت عن ما كان عليه النبي والصحابة، نقول ضالة. وأما الحكم على الأقوال فنقول: هذا القول وافق السنة، هذا القول خالف السنة. طيب، هذا القول ما في نزاع أبدا ولا في خلاف بين السنة والجماعة، ومن لم يقل هذا فقد خالف أهل السنة فيما يقعدونه، وخالف القرآن وخالفوا السنة. لكن مع ذلك وجدنا من يقول بأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والنظر إلى الأشاعرة ومن السلام لا قال فيها أربعة أقوال. القول الأول قول من يقول ليسوا من أهل السنة، وهذا قول أبي نصر السجزي، هذا قول ليس من أهل السنة. وقول يقول هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه كذا، وليس من أهل السنة فيما خالفوا فيه كذا. والقول الثالث أنهم من أهل السنة، وأن أهل السنة ثلاث طوائف: أهل الحديث أو الأثريون، والأشاعرة، والماتريدية. القول الرابع يقول هم من أهل الإثبات، ويفرق بين متقدميهم ومتأخريهم. القول الثاني نسبوا إلى الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، اللي هو هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة، وليس من أهل السنة فيما خالفوا فيه السنة. والقول الثالث قول السفاريني، اللي هو القول بأن أهل السنة ثلاثة أقسام، اللي هم الأثريون أو أهل الحديث، والأشاعر، والمتدين. والقول الرابع هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن ساق في المسألة كم؟ أربعة أقوال. والذي ساق هذه الأقوال أراد أن ينحت نحتا أن أهل العلم اختلفوا في الحكم على الأشاعرة، وسبر هذه الأقوال. انتبهوا لهذه المسألة، بارك الله فيكم. وسبر هذه الأقوال ووضع هذا الخلاف من عنده حتى يهون شأن هذه المسألة، وأنه من قالوا من أهل السنة له سلف، ومن قال هم من أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة وكذا له سلف، ومن قال بينهما ليس من أهل السنة له سلف. يعني المسألة تقبل، العلماء اختلفوا فيها. هذا نحت أقوال دائما يولع به ناس من الذين ينتسبون إلى منهج السلف وليسوا كذلك. يبقى إذن حاصل الكلام في الأشاعرة هل هو من أهل السنة أم لا، هذه الأربعة أقوال اللي هو نقلها. القول الأول أنهم ليسوا من أهل السنة، وقول السجزي، وكأن ما قال أحد إلا هذا. القول الثاني هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه. القول الثالث أنهم من أهل السنة على اعتبار أن أهل السنة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثريون والأشاعرة والماتريديين. القول الرابع أنهم من أهل الإثبات، وفرق بين متقدميهم ومتأخرين. الأول منسوب إلى السجزي، الثاني منسوب إلى بعض المشايخ، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان وكذا. القول الثالث منسوب للسفاريني. القول الرابع منسوب للشيخ الإسلام ابن تيمية. سبحان الله، وهذا الحراف في تصور المسألة. وما هو قول أهل السنة؟ قول أهل السنة أن الأشاعرة ليس من أهل السنة، سوى والأربعة أقوال تعود إلى قولين: قول ليس من أهل السنة وهو القول الأول، والثالث والرابع. لكن هذا نحت وأخذ عبارة بعض العلم وطوعها على فهمه أن هذا إنما هو حكم عليهم بينهم من أهل السنة من وجه. أما القول الثاني هو قول السفارين، وهو قول مطروح شاذ منذ أن قيل، والعلماء يردون عليه. وقال بعضهم زي الشيخ ابن سحمان يقول بأن هذا إنما قاله سياسة في عصره خوفا منهم. على كل قال سياسة قال اعتقاد، قول مطروح باطل أن أهل السنة ثلاث طوائف. قد رد الشيخ العثيمين على هذا في وسطيته، رد أن أهل السنة ثلاث طوائف: أهل حديث وأشاعرة وماتريدية، لأن أهل السنة طائفة واحدة. ولم يقل بهذا إلا هذا السفارين. فالقول مطروح، يعني قول شاذ ما يذكر في الخلاف، قول شاذ ما يذكر في الخلاف. يبقى إيه؟ يبقى قول أنه ليس أهل السنة، ولكن عبارة بعض المشايخ أنه من أهل السنة فيما وافقوا في السنة وليس أهل السنة فيما خالفوا في السنة، وعبارة شيخ الإسلام أنه من أهل الإثبات. أما عبارة المشايخ من أهل السنة فيما وافقوا في السنة وليس من أهل السنة فيما خالفوا فيه، فهو حكم صريح منهم على الأقوال وليس على الطائفة. والدليل على ذلك، فليأتي لنا واحد ينسب هذا إلى المشايخ أنهم يعتبرون الأشاعرة من أهل السنة أنهم قالوا بأن أهل السنة والجماعة قوم ليسوا يقتصرون على ما كان عليه النبي والصحابة فقط، وهم أهل السنة المعروفون، فينتسب إلى السنة طائفتان أو ثلاث طوائف أو غير ذلك. هل عندهم أحد من أهل السنة، طائفة من أهل السنة غير المعروفة بأهل السنة الجماعة، أهل الأثر، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، على ما كان عليه النبي والصحابة؟ أبدا. والشيخ العثيمين رد على من يقول بأن السنة الجماعة ثلاث طوائف، والشيخ الفوزان، الشيخ ابن باز، كل كلام العلماء على أن الحق مع طائفة واحدة فقط بإطلاق، وأن أهل السنة والجماعة بإطلاق طائفة واحدة، أهل السنة طائفة واحدة وليسوا أكثر. إنما كلام المشايخ حكم على الأقوال، فلهم أقوال الأشاعرة وفقوا في أهل السنة، ولهم أقوال خالفوا في أهل السنة، فقالوا هم من أهل السنة فيما وافقوا عليه أهل السنة، ومن ليس من أهل السنة فيما خالفوا في أهل السنة، ولم يقصدوا أن يدخلوا الأشاعرة ضمن أهل السنة أو فرق أهل السنة، فأهل السنة فرق ومنهم الأشاعرة، ما قصدوا هذا على الإطلاق. ومع ذلك نقول ونتدين الله عز وجل بأن التعبير عن أقوال الأشاعرة بهذا التعبير، وهم أهل سنة فيما وافقوا عليه أهل السنة وليسوا أهل السنة فيما خالفوا فيه، أن هذا التعبير خطأ وليس من قبيل مجمل أو من قبيل كذا، خطأ. إنما نقول إذا أردنا أن نقول الأقوال ليسوا من أهل السنة، وأما أقوالهم فمنها ما وافق السنة، الأقوال منها ما وافق السنة، فالحكم على الطائفة هم أهل ضلالة، والحكم على القول لهم أقوال وافقوا في أهل السنة. أما نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا، هذا نسبة لهذه الطائفة أنهم من أهل السنة فيما وافقوا، وهم لا يقال عنهم إنهم أهل سنة أو من أهل السنة مطلقا، لأنهم ليسوا من أهل السنة وليسوا أهل السنة. أما الحكم على الأقوال فنقول هذا القول وافقوا في أهل السنة، أما هم ليسوا من أهل السنة. فعبارة المشايخ أو بعض المشايخ بأنهم من أهل السنة فيما وافقوا، هذا القول لا يدخلهم في أهل السنة، حتى نقول من أهل السنة فيما وافقوا، لكن نقول وافقوا أهل السنة وليسوا من أهل السنة فيما وافقوا، إنما وافقوا أهل السنة. وفرق بين التعبيرين كما بين السماء والأرض. ومن هنا هذه العبارة لما لم تكن كما ينبغي أو لم تكن صحيحة، دخل منها من ينسب الأشاعرة إلى أهل السنة ويقول هكذا المشايخ يقولون هم من أهل السنة فيما فوق السنة، مع أنهم لا ربما ما قالوا هذا القول وقالوا مباشرة هم من أهل السنة، أو يقولون شيخ الإسلام يقول هم أهل السنة في مكان كذا وكذا فيستغلون مثل هذه العبارات. وكلام شيخ الإسلام واضح، واضح جدا، يعني أهل السنة في مقابلة الشيعة، وده ليس المعنى الخاص. هذا كالذي يستدل به وإلى عاد أخاهم هودا، على أن الكافر أخ للمسلم، لأن الله قال وإلى عاد أخاهم هودا، وعاد نبي، هود نبي، وعاد كفار، ومع ذلك قال وإلى عاد أخاهم هودا، فاستغل كلمة أخاهم، وإنما هو نسب، فالأخوة أخوة نسب. ولا بأس أن تقول هذا الكافر أخ لهذا الكافر، يعني أو لهذا المسلم، يعني نسبا. فعمر آدى لأخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استغفرت لأمي، والنبي قال إن أبي وأباك في النار، والنبي قال يا عم قل لا إله إلا الله. فالنسب لا إشكال فيه، أقول هذا عمي، هذا أبي، هذا أخي، إن أمي قدمت راغبة، حديث أسماء، فإن أمي، إن أبي، إن أخي، إن عمي، إن خالي، كل هذا ما في إشكال من باب النسب. لكن أن تدخل إلى المعنى الخاص فيكون الكافر أخا للمسلم، الله قال فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال إنما المؤمنون إخوة، فما فائدة الحصر إذا كان الإنسانية جميعا كما يقال إخوة؟ هنا نفس المسألة، شيعة وسنة. فلا يعني حينما أقول شيعة وسنة أنهم أهل السنة بالمعنى الخاص، إنما في مقابل الشيعة، يعني ليسوا على منهج الشيعة، ليسوا فرقة من فراقها، مثل ما نقول أهل مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، هؤلاء أهل سنة، إيران، هؤلاء شيعة. فهل معنى ذلك أهل سنة يعني بالمعنى الخاص؟ لا. فلا نأتي بمثل هذه الأقوال ونلبس على الناس. وعليه فالمشايخ إنما أرادوا بيان حكم الأقوال، أنهم أي الأشاعرة لهم أقوال وافقوا فيها أهل السنة فقالوا هذا، لكن التعبير هم أهل السنة فيما وافقوا مع التقييد هذا، إلا أن هذا التعبير ليس بصحيح، خطأ، خطأ، ليس بصحيح، فهم ليسوا من أهل السنة ولا يقال من أهل السنة ولو أضفنا فيما وافقوا فيه. وهذا معنى أصل البحث معنا، أننا نحذر المصطلحات أو العبارات التي قد تدخل على المنهج السلفي فتحدث ماذا؟ زيادة، تلك الزيادة قد يلج منها من يلج من أهل البدع ويطوعها على غير مراد المشايخ وعلى غير مراد أهل العلم. وهؤلاء أكابر الأمة والحمد لله، وأئمتها ابن باز، الفوزان، العثيمين، هؤلاء أئمة الأمة والحمد لله، ومرادهم الأقوال قطعا، ولم يقل أحد منهم بأن الأشاعرة أهل سنة أبدا، ولله الحمد والمنة. لكن يأخذ مثل هذه العبارات بعض الناس ويقحمونها ويضعون غير موضعها، فيقولون بأن الأشاعرة أهل سنة ويحذفون تمام الكلام فيما وافقوا فيه. من هنا نقول هذا التعبير خطأ، ولا ينبغي أن يقال أهل سنة فيما وافقوا، إنما نقول وافقوا أهل السنة في كذا، فرق كبير بين هذا وذاك. أما كلام شيخ الإسلام بأنهم أهل إثبات، فمسكين من جعل هذا قولا رابعا في الأشاعرة، وأن العلماء لهم أربعة أقوال في الأشاعرة، منهم يقول ليسوا من أهل السنة كالسجزي، منهم من يقول هم من أهل السنة في موافقة أهل السنة ابن باز والعلماء، منهم من يقول إنهم من أهل السنة السفاريني، ومن أهل السنة ثلاثة طوائف، منهم من يقول إنهم أهل إثبات ويفرق بين المتقدمين والمتأخرين ابن تيمية. ابن تيمية يخالف السجزي؟ السجزي وابن تيمية هما فقط من قال؟ أبدا.
أي إثبات يعني؟ شيخ الإسلام لما يتكلم عن فرق باعتبار إثبات الصفات وعدمها بيقول هؤلاء صفاتية، عنده صفاتية، فيدخل أشعرة صفاتية يعني ممن يثبت الصفات وإن كان على غير منهج السنة، وإن كان لبعض الصفات، لأن هناك الطوائف لم تثبت الصفات ولا الأسماء، هناك طائفة أثبتت الأسماء ولم تثبت الصفات، هناك طائفة أثبتت بعض الصفات. عندنا طوائف، عندنا أشعرة، عندنا ماتريدية، عندنا كلابية، ها؟ فحينئذ يقول شيخ الإسلام عن هؤلاء صفاتية. فأهل السنة يثبتون صفات، أشعرة يثبتون صفات، ماتريدية يثبتون صفات، يسمون بالإيه؟ بالصفاتية. وليس يعني أنهم صفاتية أن منهجهم واحد في الصفات، لكن جملة من أثبت الصفات وإن كان يتفاوتون في إثبات الصفات. فإذا أشعر يكون مهل إثبات ولا لا؟ إثبات، يعني أثبتوا ماذا؟ أثبتوا صفات، وإن كانت صفات سبعة أو صفات سبعا أو أكثر من ذلك 13 أو 20 على حسب تطور المذهب الأشعري في هذا، لكنهم في الجملة إيه؟ أهل إثبات. فلما يقال أهل إثبات يعني في الصفات، يعني ممن أثبت الصفات، يبقى إذن هذا حكم على شاعرة أنهم أهل إثبات يخالف حكم السجزية أنهم ليسوا أهل السنة، يخالف حكم ابن باز رحمه الله تعالى بأن أهل السنة طائفة واحدة، أهل السنة طائفة واحدة، ألا فليأتي لي واحد، بكلام لابن باز أن أهل السنة والجماعة أزيد من طائفة، العثيمين، الفوزان، أحد من أهل السنة في عصر من العصور بأن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف أو طائفتان، يأتي واحد بلفظة من هذه، حتى تعلموا أن مراد المشايخ لما قالوا هذا الكلام هم من أهل السنة في موافق وفي كذا، إنما قصدهم الحكم على الأقوال وليس قصدهم الحكم على الطائفة. عندهم أهل السنة والجماعة طائفة واحدة، طائفة واحدة، فرقة واحدة، حزب واحد، جماعة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. يبقى فرقة واحدة، هذا وصفهم بالفرقة الواحدة. وقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له من هي رسول الله، قال الجماعة، إذن هم جماعة. وقال الله عز وجل ألا إن حزب الله هم المفلحون حزب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تزال طائفة من أمتي، طائفة طائفة جماعة حزب فرقة واحدة واحدة، الثانية باطلة. فحاش المشايخ رحم الله من مات منهم وحفظ من كان حيا أن يقول بأن أهل السنة والجماعة أكثر من طائفة. هذا بحث مهم جدا جدا جدا. أنا أقول لكم قبل يرسم مشارة، أنا أطلع على من يقول هذا الكلام بأن هل أهل السنة والجماعة، هل الأشعر من أهل السنة، فيه أربعة أقوال. أنت رايح فين أنت؟ يعني تنحت أقوالا؟ عندك مكينة إخراج أقوال؟ ما في، هذه الأربعة أقوال تعود إلى قول واحد. أما قول ابن تيمية أهل إثبات فعجيب أن تعتبره قولا في الأشاعرة. هذا يتعلق بوصف الأشاعرة في الصفات أنهم من أهل إثبات، يعني ممن أثبت الصفات وإن كان على غير منهج أهل السنة والجماعة، قول الرابع ليه. وقول المشايخ هم من أهل السنة فيما وافقوا، ده حكم على أقوال وليس إدخالا للأشاعرة في أهل السنة. يبقى ده خلاص راح، يبقى باقي قوله قول أهل السنة وقول السفارين، قول مطروح شذ مردود منذ أن قيل. وبعض أئمة الدعوة قال بأن هذا إنما قاله كان خوفا وسياسة وكذا. على كل، أيا كان بقى خوفا إكراها أيا كان، هذا قول شذ ما يعتبر. ونحن نعلم أن الخلافة إذا لم يكن أحد من النظر فإنه يكون مطروحا، فقول السفارين مطروح مطروح مطروح. وقد رد ذلك المشايخ مثل ما رد ابن العثيمين في شرح على الوسطية لما قال هناك من يقول بأن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، أهل حديث، أشعرة، ماتريدية أو سلفيون وأشعرة ماتريدية، وهذا غلط. أهل السنة والجماعة طائفة واحدة. كيف تستدل أنت بكلام العثيمين الآن كما ذهب واحد إلى أن جمع كل كلام المشايخ اللي هو الحكم على الأقوال، ولكن يفرحهم جدا أن يقول المشايخ هم من أهل السنة فيما وافقوا في كذا وكذا، أفرحهم كلمة هم من أهل ماذا؟ هم من أهل السنة فيما وافقوا. من أجل هذا قلنا بأن هذه العبارة خطأ ولا ينبغي أن تنسب إلى علماء السلف فيما يقولونه، وإن كان مراده معروفا، وإن كان هؤلاء المشايخ يثبتون إثباتا لا شك فيه أن أهل السنة طائفة واحدة فقط، وأن غير هذه الطائفة ليس من أهل السنة سواء أشعر أو غير أشعر. فما هو الجواب السلفي إذن على الأشاعرة؟ الجواب السلفي لا ينبغي أن يكون إلا جوابا واحدا، أما باعتبار الطائفة فضالة، أما باعتبار الأقوال فمنها ما وافق أهل السنة ومنها ما خالف السنة. وليس هذا حكما خاصا بالأشاعرة، إنما هو لكل طائفة خرجت عن أهل السنة والجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. يبقى أن يقول قائل، قد يقول قائل ويستغل استدلالنا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وكذوب على أنك جعلت الأشعرة شياطين يعني كفارا. نقول هذا في صفة حكم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مطابقة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو في المطابقة على في الحكم على الأشعرة، فليس الأشعرة كفارا هكذا بإطلاق، ولا أي طائفة من الطوائف التي تنتسب إلى أمة الإسلام يقال هذه كافرة، إلا ما اتفق عليها السنة والجماعة في الجهمية. لكن هذه الطوائف يقال فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. وليس يعني أيضا أنهم في النار، أي أنهم في النار حتما أو أنهم مخلدون، وإنما هذا من باب الوعيد، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أما أحد هذه الطوائف فمنهم المعذور الذي قد يكون جاهلا، يكون معذورا عند الله، وإن كان أحكام الدنيا مبناها على الظاهر فيحكم بانتساب هذه الطائفة بينهم أهل البدع، ومنهم من قد يعذب على بدعته هذه ويخرج، ومنهم من قد يخلد لمن علم الله عز وجل قيام الحجة عليه وأنه عاند النصوص وكذبها وجحدها، فهذا عند الله سبحانه وتعالى، كما أجاب بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسطت القول في هذه المسألة لأن البعض صار يخوض في هذه المسألة وتكلم بغير كلام السنة ويستدل بكلام لبعض مشايخنا. لهذا نعود إلى أصل البحث، وهو إدخال قواعد وألفاظ ومصطلحات إلى المنهج السلفي، فيبتعد المنهج بقدر هذا المصطلح أو تلك القاعدة عند من لم يتفطن لهذا، وبمرور الزمان وتقادم العصور تنسب العبارة أو تنسب القاعدة المنهج، وحينئذ يصعب خلعها بعد ذلك. ومن ذلك قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا أقصى ما حاول بعضهم أن ينحت، هذا موجود في موقع الدرر السنية للثقاف لما قال بأن الناس اختلفوا في ذلك إلى أربعة أقوال. هذا حاصل ما نحته، وهذا حاصل ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. قول يقول سبحانه السنة، وقول السجزي، قول السجزي، قول الأمة كله، قول الأمة، قول الأمة، بل السجزي وبعض هذا يمكن أطلق الكفرة مش البدعة فقط. وإن كنا كما قلنا ونركز أنه لا نرى كفر الأشاعرة هكذا، نقول شاعرة طائفة كافرة لا. فالشاهد أن نحت هذه الأقوال هذا ليس بصحيح، وأنها ليست أقوالا، قول أهل السنة قول واحد، وهو أن أهل السنة والجماعة طائفة واحدة، وأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة ولا غير الأشاعرة، وأنه لا فرق بين هذه الفرق القديمة وبين الفرق المعاصرة التي يسميها البعض بأنها جماعات دعوية كالإخوان والتبليغ، كلها فرق، لأن كل من فارق السنة في أصل من أصولها فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون من أهلها، ويكون فرقة. ولا فرق عندنا بين كلمة أو مصطلح فرقة، جماعة، طائفة، حزب، ليس هناك فوارق طالما أنها خرجت عن السنة وخرجت عن سبيل المؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فهذا مبحث مهم يعني جدا، هيجني على قوله الحقيقة، ما طلعت أنا على مكتب الدرس قبل أن أبدأ مباشرة لما جاء بعض إخواني بهذا التقسيم الذي أول مرة صراحة أراه هذا التقسيم يعني الرباعي، فقلت سبحان الله، التعبير من هؤلاء الذين ينتسبون إلى منهج السلف هذا الذي يقول عبارة، وهذا الذي ينحد خلافا، حتى في النهاية يهون الأمر، وأن العلماء والمشايخ اختلفوا هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا، فيهون الأمر ويكون مثل هذا من الأمور الخلافية، الأمور الخلافية. وأنت تعلمون أن بعض الناس مولع بمثل هذا، حتى ولو كان الخلاف شاذا أو مخالفا لإجماع، طالما قلبي عالم يقول لك المسألة إيه؟ المسألة خلافية. ونحن نعلم بالتقعيد العلمي أنه لا يقال خلاف إلا في مسائل الاجتهاد التي لا حظ من النظر، الخلاف القوي. أما الأقوال الشاذة لا تعد خلافا حتى ولو كانت على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الصحابة اختلفوا وكان الخلاف مستقر عندهم أن الجنب لا يتيمم، مع كون قول أمير بن عمر ومع كون قول ابن مسعود رضي الله عن الجميع، هل ثبت خلاف ويقال خلاف بين الصحابة؟ أبدا أبدا، إنما قول عمر هذا رضي الله عنه مخالف للأدلة وما هو مستقر عند الصحابة، ولهذا ليست هذه المسألة مسائل خلاف وينقلها العلماء على أنها مسائل إيه؟ على أنها مسائل خلاف. فالشاهد من هذا كله بارك الله فيكم وحاصل البحث أن أهل السنة والجماعة طائفة واحدة، وأن إدخال أي طائفة مهما كانت مهما كانت في أهل السنة والجماعة يخالف قول الله، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم الطريق المستقيمة ومنهج الحق، رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا أخرى معوجة عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأرباض بن السريع الصحيح عند بعض أصحابي السنن، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه كلها أدلة تدل على أن السبيل واحد. وقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يا للمهاجرين، وقال آخر يا للأنصار، قال ما بان دعوة الجهلية وأين بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. هذا خلاصة القول في هذه المسألة، والحكم على ما ورد عن بعض مشايخنا، ورحم الله من مات وفق الله عز وجل من كان حيا فيما قالوه، وبينا مرادهم في هذا، ولكن أما اللفظ فلا نوافقهم على هذا اللفظ، وبينا أن المسألة لم يختلف فيها أهل العلم وأبدا، وإنما هو قول واحد فقط. نعم واضح كلام العثيمين في أهل السنة جماعة طائفة واحدة. أي نعم صالح. أي نعم نعم تكلم هذا
وجود كلام العثيمين.
نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، قال وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم. قال قبلها إذن فهم مجتمعون على السنة فهم أهل السنة والجماعة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة، سلفيون وأشعريون وماتريديون.
يخطئ من يقول هذا. نعم
فهذا خطأ، نقول كيف يمكن الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟
تمام
كيف؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟
هذا أمر. ثم كيف نقول ثلاثة ونبي يقول إلا واحدة؟ ما الدليل على الثانية فضلا عن الثالثة والرابعة والخامسة؟ ما الدليل على الثانية؟ هاتوا دليل على أن الثانية هذه على حق. على أن أهل الحق يخرجون عن طائفة. ولهذا الأشاعر لما بيقولوا هذا الكلام بيعتبروا أنفسهم أهل السنة، وإنما السلفيون يعتبرونهم مجسمة، ما يعتبرونهم طائفة، مجسمة، وإن كان بعضهم يقول أهل الحديث والأشاعرة والماتريدي. نعم.
وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم.
نعم.
وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة، فمن هو؟ الأشعرية.
ولا شك أن
أحدهم وحده هو صاحب السنة.
نعم، يا السلفيون يا الأشعر يا الماتريدي،
فمن هو؟ الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية؟ نقول من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم.
هم أهل أظهر الألف واللام، هم أهل،
قال فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة.
السن يعني لو جاز نحن نحول الهمزة من وصل إلى قطع لجاز في هذه، أهل أهل السن إنجاز، فإذا بالألف واللام. فالسلفيون هم
أهل السنة والجماعة.
يعني وحتى لا يغضب الأشاعرة يظن السلفيون يعني ياسر برهامي وكذا، لا طبعا، إنما السلفيون يعني ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما حددها النبي. السلفون يعني وإنه من يعيش منكم بعد فترة خلافة كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هؤلاء هم السلفيون. عندكم اعتراض؟ عندكم اعتراض على النبي والصحابة؟ إنما عندكم اعتراض على ياسر برهامي وحوين وكذا، إحنا معكم في هذا، يعني معكم في الاعتراض عليهم، لكن نعترض عليهم نحن بالسنة، وأنتم تعترضون عليهم ببدعة، فأنتم مثلهم تماما، هم من جوانج وأنتم من وجه. لما نحن نعترض على كل باطن بحق، لهذا لا نقبل أنصاف الأجوبة إما حق وإما باطل. زي بعض الإخوة بيسألنا عن عبارة العدوي، لما سئل عن الأشاعرة قال هم ضلال، فقيل محمد حسن نجاب قال هذا العلا زلت لسانه كذا ومضى. فبعضهم يقول هذا جواب يوافق الحق، هذا نقول لا، ما يوافق الحق بإطلاق، إنما وافق الحق في كون الأشاعرة ضلالا، لكن ما وافق الحق في كون هذه زلت لسان عند حسان. زلت لسان يعني أراد أن يقول قولا فزل لسانه فقال غيره. ونحن أهل السنة لا نقبل إلا الحق الخالص، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فتقول الأشاعرة أهل ضلال، وكلام حسان هذا كلام باطل، كما حكمت على الأشاعرة بأنهم ضلال وليس كلامهم زلة لسان، فاحكم على حسان أيضا بالضلال. هتقول والله احتاج إكرامة حجة عليه، طب ماشي يا سيدي، على الأقل قول وأما كلام حسان فخطأ. إنما تقول زلة لسان يعني أنت بيان لصفة قوله، وأنه ما قال إلا زلة لسان. طب إن لم تكن زلة لسان وكانت باعتقاد فما الحكم عليه؟ يبقى ما ينبغي قل قول خطأ، هذا قول خطأ وقول حسن قول غلط، إذا ما أردت أن تضللها أنت حتى تقيم حجة فقل قول خطأ. إنما زلة لسان يعني الرجل لا يعتقد هذا، الرجل يقول بأن الأشاعرة ليس من أهل السنة، إنما دي زلة لسان. حتى لو لحسان كلام ان هؤلاء ليسوا من اهل السنه فلا يعد هذا زلت لسان، يعد تلونا في دين الله. لابد يا اخواني من وضع الامور في نصابها، والتعبير عن الشيء بمصطلح الصحيح، ووضع كل كلمه في حكمها. ما في حاجه اسمها زلت لسان، قل اخطا. طيب اخطا في هذا كلام غلط، تمام. انما تقول زلت لسان باعتبار انه قرر في موضع اخر أنهم ليسوا من السنة غلط، ما يصلح. زلت لسان يعني أراد أن يقول ليسوا من أهل السنة فقال من أهل السنة، ولهذا مباشرة سوف يخرج واعتذر. والعجيب أن إلى اليوم انبرى الكثير في الدفاع عن حسان ولم ينبري حسان للدفاع عن نفسه. عجيب، زي رسلان كده لما سقط انبرى الدفاع عنه الكثير عشرات، أما ولا يدافع عن نفسه. كل واحد يعقوب انبرى الكثير في دفاع عن يعقوب ولم يدافعه عن نفسه، يعني يعجز صاحب القضية ويدافع عن نفسه وتتطوع أنت، دليل أن هذا انحراف خطير. شوف سبحان الله، شوف نحن نستعرض الأقوال اللي بيقول أقوال في أشعره، ونقول قول مشايخنا بيبازه الأئمة اللي احنا لا نساوي فيهم ذرة، ومع ذلك نقول هذا القول غلط. فيما يظهر لنا هذا القول غلط خطأ، أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا. مع هذا القيد ما نقول هم من أهل السنة، نقول هم وافقوا أهل السنة في هذا القول، يعني باعتبار القول. فالمهم أن الشيخ العثيمين هنا ماذا يقول؟ السلفيون هم أهل السنة. ها؟
قال فنحن نقول السلف هم أهل السنة
والجماعة. السلف نعم
هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا.
شوف، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا. يبقى تأتي بقى بكلام الشيخ العثيمين يقول بأن الأشاعرة هم من أهل السنة، هذا الوصف ما يصدق على غيرهم أبدا، ما يصدق على غيرهم أبدا. يبقى هذا يبين لنا، لما قلنا لك بأن مراد المشايخ لما قالوا هم من أهل السنة فيما وافقوا كذا، حكم على أقوال مش حكم على طائفة. الطائفة لا يمكن أن تكون من أهل السنة أبدا. نعم
الشيخ صالح.
نعم
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية: ثم هذا اللفظ السنة والجماعة صار علما على من كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة رضوان الله عليهم، والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أن هذا اللفظ أهل السنة والجماعة إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء.
هو بس الحنبلي هذا السفارين فقط، هو هذا الحنبلي السفارين، ويقصد الشيخ بعض الحنابلة المتأخرين يقصد السفارين، وده قول مطروح منذ أن قيل أصلا. نعم.
إلى أن لفظ أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة طوائف: يشمل أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية، وممن صرح بذلك السفارين في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون، وهذا ليس بصحيح، لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في مسائل كثيرة معلومة، فهم في إثبات وجود الله عز وجل خالفوا طريقة القرآن والسنة، وفي تفسير لا إله إلا الله خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح.
نعم، يعني كل هذه مباحث كثيرة. نعم
انتهى.
نعم نعم نعم.
قال بعدها: وفي إثبات الصفات خالفوا وقالوا طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم، وجعلوا الصواب بين التأويل والتفويض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فالتأويل عندهم حق والتفويض حق، وأما الإثبات فليس بحق. وفي مسائل الإيمان خالفوا وقالوا بالإرجاء، وعندهم الإيمان هو التصديق فقط دون الإقرار والعمل. وفي مسائل القدر هم جبرية متوسطة، وفي مسائل أخر خالفوا أيضا
بالكولين بالكسب هذا. نعم.
وفي مسائل أخر خالفوا أيضا مما يضيق المقام عن ذكره. فإذا من خالف في هذه الأصول العظيمة في الغيبيات والعقائد فإن إدراجه في أهل السنة والجماعة وفي الفرقة الناجية هذا ليس بواضح من جهة الدليل والاتباع. ولهذا هم يدخلون في الفرق المخالفة للسنة والجماعة.
نعم.
لكن ينبغي أن يعلم أن إطلاق السنة قد يرد به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج.
هذا الإطلاق العام زي ما قلنا، كافر أخ فلان، هذا فلان أخو كافر، هذا فلان أخو نصراني، كما يستدلون وشغلون بالاستدلال بقول الله: ولا عاد أخاهم هودا ولا ثمود أخاهم صالحا، على الإخاء بإطلاق. هذه أخوة نسب، هذه أخوة منهم من نسبه من قبيلتهم. نعم.
لكن ينبغي أن يعلم أن إطلاق السنة قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج، فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية والمرجئة وجماعات لأجل مقابلتهم بالفرق التي ضلالها عظيم. لهذا من الأفضل بل من المتعين عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتبه ألا يكون شعارا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة، حتى لا يضل الناس، وحتى يكون مقتصرا على من اعتقد الاعتقاد الحق، والباقون يمكن أن يقال عنهم أهل السنة ولكن لا يوصفون بأهل السنة والجماعة، لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعة ولم يقيموا الدين كما أمر الله عز وجل.
يكفي فهذا رد كله أن أهل السنة والجماعة طائفة واحدة، اللي يقول ثانية هذا عليه الدليل. النبي قال إلا واحدة، من قال ثانية يأتي بدليل. من قال عن أهل السنة ممكن أن يكون يدخل معهم طائفة أخرى فليأتي بدليل، النبي يقول إلا واحدة. نعم.
بل فرقوا في ذلك،
والنبي وصف قال: ما أنا علي أصحابي، وليس الأشعار على ما أنا علي أصحابي. والإمام أحمد يقول في أصول السنة، أصول السنة أو خصال السنة التي خصال السنة التي من خالف خاصة منها لم يكن من أهلها، خصلة، والأشعار خلفه في خصلة، خلفه في خصال، خلفه في إيمان، خلفه في صفات، خلفه في قدر، خلفه في أشياء كثيرة. نعم
تتم الكلام شفنا. أيوة. تفرقوا في ذلك وأخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضا كما هو معلوم من تفاصيل
كأي طائف. هي الفرق بين أشعار ومعتزلة أي طائف
انتهى.
لكن كونهم أقرب الطائف أهل السنة دي مسألة أخرى. شوف أنت سمعتم الآن كلام من العثيمين، وهو نفس العثيمين اللي بيقول ليس من أهل السنة أبدا، يقول هذا أبدا، ومع ذلك هو يقول في جواب له الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا في أهل السنة والجماعة، وهم مخالفون أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فلا ينبغي أن نقول هم أهل السنة على الإطلاق، ولا أن ننفي عنهم كونهم من أهل السنة على الإطلاق، بل نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة، وهم مخالفون أهل السنة فيما خالفوا في أهل السنة. يبقى الشيخ يريد إيه؟ الحكم على الأقوال، لكن كل التعبير بهذا في الحكم على الأقوال هو اللي صار مدخلا لمن يمكن أن يتضرع بأن أهل السنة بأن الأشعرة يدخلون في أهل السنة، لأن الشيخ قال فلا ينبغي أن نقول هم من أهل السنة على الإطلاق، ولا أن ننفي كونهم من أهل السنة على الإطلاق، لا هم ننفي أنهم من أهل السنة على الإطلاق، ننفي على الإطلاق كطائفة. أما كأقوال فنقول لهم أقوال وافقوا فيها السنة وأقوال خالفوا فيها السنة، إنما نقول بإطلاق أنهم أهل السنة لا نقول أهل السنة بإطلاق، وننفي عنهم بإطلاق، نقول ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة بإطلاق هكذا. تقول الزيد عندهم قول كذا، نقول هذا الحكم على القول، ولهذا الحكم على أي طائفة لابد أن تكون بوابته الآتي: حكم على الطائفة شيء، وحكم على الأقوال شيء. صدقك حكم على قول، كذوب حكم على الطائف. يبقى أشعر ليس مارسون بإطلاق، أقوالهم فيها ما وافق وفيها ما خالف. هذه بسيطة يعني، هذه مسألة سهلة. إنما نحت أقوال خصوصا، يعني أنت لا تجد سبحان الله عند الأشعر مثل هذا النفس. الأشعر عندهم إيه؟ إنه أنتم مجسمة وإحنا أهل السنة، قول واحد، مش احنا من اهل السنة، الا يعني ما يدونوا لانهم يرون ان هم والمتردية واحد مع وجود الخلاف، الا انه يزول الخلاف بينهم وكأنهم طائفة واحدة، ولذا يقول اهل السنة جماعة طائفتان المتردية والأشعر، وهذا فيه الرد على انفسهم انه اهل السنة طائفة واحدة، يختاروا يا اما الأشعر يا اما المتردية يا اما الكلابي. لا 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 لا، لأن الحكم محمود على الأشاعرة مش على الأفراد. قالوا الأشاعرة، نقول إيه؟ الأشاعرة. فقالوا الأشاعرة هم من أهل السنة في مكاز، وليس أهل السنة في مكاز، إذا الحكم على الطائف. لكن قول مرادهم الواضح الحكم على الأقوال بدليل ده. هذا جواب الشيخ العثيمين، وأنت سمعت الآن جواب الشيخ العثيمين يقول ليس أهل السنة أبدا. أعيدها يا أحمد العبارة دي، أبدا هذه. فالسلف هم أهل السنة، السلف هم أهل السنة. ها؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله: فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا.
بس يبقى لا يمكن، ما في الوصف ده مزغ على غيرهم أبدا. أمال كيف من أهل السنة فيما فقوا؟ على الأقوال. لكن التعبير عن هذا بينهم من أهل السنة فيما وافقوا، من أهل السنة ادخل الطائفة. نحن نريد أن نقول لهم أقوال توافق أهل السنة، أما الطائفة ضالة. لازم كلمة ضالة، لأن النبي عبر عن هذا صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنتلطف في تعبير النبي لما قال هم في النار إلى واحدة، لأن البعض قد لا يفهم كلمتهم في النار فيظن الكفر، لكن هم في النار متوعدون، وهذا الوعيد يدل على كونه كبيرة عظيمة، فهم ضلال، طائفة ضالة، طائفة منحرفة. نعم. أبا مسألة يعني حكم على بعض المعينين مثلا إن فيه من أهل العلم من وافق الأشعرة في قول وافق كذا وهو ليس على منهج الأشعرة، هذا مبحث آخر، كابن حجر والنووي فيما عندهم من أقوال، هذا مبحث إيه آخر لا يقصده المشايخ. المشايخ يقصدون الأشعرة باعتبار ما عندهم من أقوال وافقوا في أهل السنة، فحكمهم على الأقوال. طيب نبدأ بهذه.
شيخنا سؤال يتعلق بالمسألة.
لمين؟
من بعض الإخوة المتابعين.
أيوة نعم.
بارك الله فيكم. سؤال ورد من الشرقية من الإخ حسام يقول: كيف نرد على من يبرر ويبرر لحسان أنه قصد بالأشعرة أي بعد توبة أبي الحسن الأشعري؟
نعم.
كيف نرد على من يمرر ويبرر لحسان في قول أن الأشعرة هم أهل السنة والجماعة أنه قصد بذلك الأشعرة بعد توبة أبي الحسن الأشعري ورجوعه إلى منهج السلف في آخر حياته؟
طيب الرد على هذا من أوجه عديدة جدا، هختصر لك ولا أطيل عليك. أولا بعد توبة أبي الحسن ما عندناش أشعرة، فيش حد بينتسب لأبي الحسن ولا في انتساب لإمام من الأئمة إذا كان على السنة، لا حنبلة ولا مالكية ولا شافعية. الحنبلة والمالكية والشافعية ده في الفقه، لكن ما فيش في عقيدة عندنا اسمهم الحنبلة إنما وصفهم أعداؤهم بذلك، ولا مالكية ولا شافعية أبدا. فالأشعري بعد توبته هو عالم من علماء السنة اللي بيندرج تحت السنة، وهو نفسه انتسب إلى مذهب أحمد. يبقى لو أنت تنتسب انتساب بقى يعني لابد وأن تنتسب إلى رجل، يبقى انتسب إلى من رجع الأشعري إليه، هتاخد واسطة له، يبقى أنت حنبلي وهذا ما ترفضه. يبقى إذا لو قلنا إن هذا الرجل قصد الأشعرة بعد رجوع أبي الحسن فلا يقال أشعرة بعد رجوع أبي الحسن، ما عادش أشعرة بعد رجوع أبي الحسن، إنما إذا قيل أشعرة فهم ينتسبون إلى مذهب أبي الحسن اللي هو مذهب ابن كلاب اللي انتقل من المعتزلة من الاعتزال إليه. طيب هذه واحدة. يبقى إذن هنا الانتساب ما يصح إلى الأشعري بعد توبته، يقال أشعر ما يقال، إنما يقال أهل السنة لأنه من علماء السنة، فلا يصح الانتساب إلى رجل في منهج أهل السنة، ما يصح الانتساب إلى رجل، لأن السنة ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، لا أشعري وأي اسم يدخل يخالف السنة، كما قال مالك لما سئل عن السنة قال ما لا اسم له إلا السنة، وقال لا يقال رافضي ولا جهمي ولا وهكذا. إذن ما في أشعرة بعد هذا الأمر. الأمر الثاني، الأمر الثاني أنه لما قال سئل أشعرة قال هم أهل السنة، ثم قال الإمام أبو الحسن كذا وكذا وكذا وكذا، قول الأشعرة مال السنة، هذا اللقب إذا كان يقصد بعد رجوع أبو الحسن، هل هذا اللقب هو الذي يطلق على أهل الحق؟ يعني هل حسان يقول أنا أشعري على اعتبار الأشعرة من السنة؟ هل حسان يقول أنا مذهبي أنني أشعري؟ إن قال نعم فقد أوضح وجهته بوضوح، وإن قال لا وأنا أخاله يقول لا طبعا، نقول هل أنت أشعري؟ هو يقول لا أشعر أهل السنة، إذن يلزمك أن تكون أشعريا. فهل حسان اسألوه بدل الدفاع عنه؟ اسألوه طالما انت بتقول هو بيقصد أبي الحسن، وان النسبة الى الأشعرة بعد توبة أبي الحسن جائزة، وانه يقصد هذا ودي لا غضاضة، اذا يلزم ان يكون حسان أشعري؟ فهل هو يقول انا أشعري؟ هل يقول انا أشعري؟ او هذا حكم على الطائفة؟ فهذا تناقض عجيب. ان كانوا اهل سنة فانه يجب الانتساب اليه، إن كانوا أهل السنة، إن كانوا غير أهل السنة فكيف يقول أهل السنة؟ لأن الإنسان إذا صحت النسبة انتسب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقول بأنه ولا حرج في الانتساب والاعتزاء إلى السلف، السلف، فإن من اعتزى إلى السلف اعتزى إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي. فإذا كان أشعر أهل السنة يبقى إذن نحن نقول نحن أشاعرة. فهل هو هذا الرجل يقول أنا أشعري؟ لا إخاله يقول هذا أبدا. إذن على ما يقول هذا، على ما يقول هذا. الأمر الثالث أنه لما قال أبو الحسن الأشعري إمام أمير المؤمنين لم يبين الأطوار، أبو الحسن معتزل 40 سنة، قيل إلى سن 40 فنحسب منه الطفولة وكذا، وقيل 40 سنة في الاعتزال، يعني لما قال بعض النوع كان 40 سنة على الاعتزال، يعني كان إلى سن 40 ولا كان 40 سنة على الاعتزال؟ يبقى هو سنه ترك اعتزال أكثر من 40 سنة باعتبار طفولة والصبية وكذا. المهم أيا كان، ثم مرحلة أخرى وهي مرحلة ابن كلاب، ثم مرحلة ثالثة وهي مرحلة السنة. فأي المراحل ترجم حسان لأبي الحسن بها؟ من هنا لم يقبل الأشاعرة أنفسهم كلام حسان في الترجمة لأبي الحسن، وقالوا حسان يقصد عندهم أن أبي الحسن انتقل إلى المنهج السلفي عنده، فحسان يقصد هذا، ولهذا لابد من وضوح. يعني هم بيختلفوا هل بكده يبقى أشعري؟ فقوم قالوا كده خلاص ما انتوا عايزين يبقى أحسن من كده، رجل بيقول للأشعرة لسنة يبقى خلاص هو، وقال يقول لا خلي بالكم انتبهوا، الرجل ده بيتلاعب، الرجل ده بيتلاعب. لما قال أبو الحسن أشعري، أبو الحسن أشعري عندهم يعني عند السلفين يعني انه مر بأطوار لابد يوضح كلامه، فهو أعطى جوابا اختلف الناس فيه. فالسلفي هيقول هو ترجم لأبو الحسن، وانتوا عارفين أبو الحسن طبعا رجع إلى السنة يبقى خلاص يبقى ويقص السنة. وقوم قالوا لا خلي بالكم ده الرجل بيلعب عليكم هذا كذا، وقوم يقول لا ده أشعري بقى كده خلاص ده لا شعر للسنة، وكمان بيترجم لمين؟ أبو الحسن. بيذكرني بفضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان، تمام، لما يعني عمل دورة أبو الحسن الايه الأشعري، طبعا هتمسكه انت لك أبو الحسن أشعري السلفي، هيمسكه غيرك اهو شوفه اهو ولا وبراءه انا بقيت أبو الحسن أشعري اهو عندي دورة علمية أبو الحسن أشعري. كان ماشي في احمد وكان ماشي في كذا اللي هي الدورات بتاعته ديت 6-7 دورات، لا دورة الإمام أحمد دورة مش عارف ايه، وبعدين فجأة قلب على مين؟ على أبو الحسن الأشعري، مباشرة قلب على أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن يعني تقوم أنت تمسكه بقى، أبو الحسن الأشعري ده مين ده؟ تبع مين؟ طبعا احنا عندنا أبو الحسن الأشعري من علماء السنة وكذا، وإن كان بعد حتى عودته إلى المرحلة الثالثة بقيت عنده مسائل خالف فيها السنة، لكن هو من جملة العلماء الذين خفي عليهم الحق بهذه المسألة وظن أن هذا من السنة. فأبو الحسن عنده مسائل، أبو الحسن ما رجع إلى السنة الخالصة 100% حتى آخر أطوار، مع أيضا تقريرنا أن المرحلة الثالثة هذه خلاف بين أهل العلم، هل هو رجع فعلا إلى المرحلة الثالثة أو متى على المرحلة الثانية اللي هي الكلابية؟ والأقرب أنه رجع إلى الثالثة، وهذا نصره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم وهو الأليق، لكن بقيت عنده مسائل على خلاف أهل السنة والجماعة، لكن مما خفي عليه في الحق. فنشهد أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله من جملة علماء أهل السنة والجماعة، وقد ذكر الكلابية ورد عليهم في بعض مصنفاته الأخيرة، فكيف يكونوا منهم؟ ولهذا أطوار أبو الحسن هذه الثلاثة على الصحيح. فالشاهد من هذا أن هذا الرجل جاء فوضع دورة بعنوان أبو الحسن الأشعري، وما مرادك من أبو الحسن الأشعري؟ نعم عندنا احنا رموز السنة كثر كثر كثر، يعني مثل أنا ممكن أنتقل أبو الحسن الأشعري بعد فترة بعد اعتقاد إلى الأئمة الستة أئمة الحديث، بعد اعتقاد الأوزاعي والليث والسفيانين والحمادين، وعندي يعني الحمد لله غنى وافر في الإمامة حتى انتقل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنحن هكذا نتاجر يعني أغراض، لكن السنة الخالصة التي ينبغي أن يعبر عنها به الألفاظ الشرعية الصحيحة والأساليب السلفية الواضحة، هذه الحقيقة قليلة في هذا الزمان. طال يعني معنى هذه الكلمة، لكن حقيقة كلمة مهمة جدا في هذا يعني الباب، لأن حقيقة يعني أغضبني مثل هذا التقسيم والنحت هذا، حتى تتعدد الأقوال فيظن الظان أن المسألة إيه أن المسألة مسألة خلافية، فأردت التنبيه لهذا حتى لا يغتر أحد بهذا الكلام. وإلا فمن أول ليلة أخرج من يزعم السلفية كلام المشايخ من أهل السنة وكذا، كل هذا تبرير، مع أن الرجل قالهم من أهل السنة فيما وافقه، قالهم أهل السنة مش قال فيما وافقه، قالهم من أهل السنة. ونفسه وحسان نفسه يرد على هذا قابل لما قال أخاطب إخواني وأحبابي من الأشاعرة وكذا بكلام أبي الحسن الأخير، طيب طالما هم أهل السنة تخاطبهم في إيه؟ نعم، هذا تلون في دين الله، هذا تلون في دين الله. نعم بين أهل السنة، لا بين أهل السنة، إنما هم لا يعتبرون هذه مرحلة ثانية وخلاص، ولهذا يرفضون المرحلة الثالثة، الأشاعرة يرفضون المرحلة الثالثة، مع أن المتقدمين كانوا على ذلك، إنما المتأخرين دخل فيه من تجاههم كما قال شيخ الإسلام في المتأخرين، دخل التجاههم والاعتزال، إنما هذا في الأوائل. نعم بعض أهل السنة خالف هذا، بعض أهل السنة يقول إنه على المرحلة الثانية لما نظر إلى أخطاء هذه الباقية عنده، قال إذن هو على المرحلة الثانية. نعم، هذه الرسالة وهي رسالة ملاحظات حول رسالة كلمة سواء، وفيها الرد على قاعدة المعذرة، لها مقدمة هنا مهمة الحقيقة، لأن هذه الرسالة قد كتبها بنات الشيخ أنيسة وحسانة وسكينة، أنيسة وحسانة وسكينة قد أخرج هذه الرسالة للشيخ رحمه الله، فقلنا في المقدمة معكم المقدمة هذه مش معكم، طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ما يهدي له فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال والدنا رحمة الله عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة 4/448، وإن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام، فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا قال عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، وهو حديث ضعيف لا أصل له كما تقدم تحقيقه في أول هذه السلسلة، وهم يقرؤون قول الله تعالى في المسلمين حقا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهما يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقد بسطت القول في هذه المسألة بعض الشيء، وفي قول أحد الدعاة نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، في تعليق لي كتبته على رسالة كلمة سواء، يقولنا في الحاشية اختصر والدنا عنوانها هنا واسمها الكامل كلمة سواء في قواعد التعاون بين دعاة الإسلام. يقول في تعليق لي كتبته على رسالة كلمة سواء لأحد المعاصرين لم يسم نفسه لعله يتاح لي إعادة النظر فيها وينشر، انتهى كلام والدنا. وبتوفيق من الله وقفنا على رد والدنا على تلك الرسالة في مخطوطة كاملة مرتبة تقع في 19 صفحة في 10 ورقات وبمعدل 19 سطرا في كل صفحة، مرقومة بخط يده الواضح الجميل، فألفيناها مع وجزتها غزيرة الفوائد وفيرة العوائد على عادة الوالد، إذ وجدنا فيها علما يهم المسلم وخاصة في هذه الأيام، سكبه الوالد في سبيكة رد أحاط بقضيته من كل جوانبها، فلا غرو أن سعينا بتيسير الله في نشرها كما كان عزم والدنا على ذلك. وقد اتبعنا في عملنا على المخطوطة الآتي، نسخنا المخطوطة على الحاسوب، عزونا الآيات الكريمة إلى صورها وأرقامها وبالرسم العثماني، ضبطنا كلمات النص بالتشكيل المساعد على القراءة، أما الأحاديث فحرصنا على ضبطها حرفا حرفا، نسقنا الرسالة كاملة على الوجه الذي بين يدي القارئ، قابلنا نسخة الحاسوب على النسخة الأصلية المخطوطة وكررنا ذلك، أخرجنا الرسالة كما كتبها الوالد رحمه الله في مخطوطته دون أن نضع أي حاشية أو تعليق حتى المعقوفات، فهي من والدنا نفسه رحمه الله حيث وجدنا حال اشتغالنا بها، في غنية عن التعليقات وجدناها حال اشتغلنا بها في غنية عن التعليقات والحواشي، فرغبنا أن تبقى بين يدي القارئ بالنص الذي سطرته أنامل الوالد رحمه الله. اخترنا عنوانا للكتاب من كلام والدنا في نص الرسالة نفسها حيث لم يجعل رحمه الله لرده عنوانا، وضعنا فهرسا للآيات الكريمة وآخر الأحاديث الشريفة وكذلك الأثار ومسردا لموضع رسالة، أرفقنا صورا من أصل رد الوالد أي من مخطوطاته التي بين أيدينا، كما أرفقنا صورة غلاف الرسالة مردود عليها كلمة سواء. لم نورد ترجمة للشيخ الكشنوي الذي طلب من والدنا الاطلاع على الرسالة وإبداء رأيه فيها لأنه ليس لدينا مصدر موثوق في ذلك، فنختم هذه المقدمة حامدات لرب الأرض والسماوات على ما يسر من إخراج هذه الرسالة من فقه أبينا الإمام رحمه الله، منبهات على أهمية ما خطه والدنا في هذه الرسالة مما يسفر عن أن الدعوة إلى الله منهج دقيق لا يقوم مستقيما إلا على فهم مستقيم نصوص القرآن والسنة الكريم والسنة، سائلات الله لأبينا الأجر والثواب وللقراء الفهم والعمل، داعيات لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، راجيات أن يكون هذا العمل محتسبا عند الله عز وجل فيما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبته بناته أنيسة وحسانة وسكينة التاريخ يوم عرفة لعام 40 و400 ألف. نعم، جزاهن الله خيرا على إخراج هذه الرسالة المباركة، وهذه صور من المخطوطة بخط الشيخ، ورسالة كلمة سواء في قواعد التعاون بين دعاة الإسلام بقلم أخ مسلم بيروت، التاريخ دي صورة غلاف الرسالة المردود عليها، التاريخ 1386 يعني 1967. نعم، هذه هي الرسالة المردود عليه، وقال بقلم أخ مسلم يعني ما ذكر اسمه. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد ناصر الدين الألباني إلى فضيلة الشيخ محمد المنتقى الكشناوي الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه ملاحظاتي حول رسالة كلمة سواء بقلم أخ مسلم بيروت التي أعرتموني إياها في زيارتي الأخيرة لكم في شهر ربيع الآخر سنة 1447 للاطلاع عليها وإبداء رأيي فيها. إن موضوع الرسالة هام جدا لا يخفى ذلك على أحد، خاصة في هذا الزمان الذي تفرق فيه المسلمون إلى طرق ومذاهب وفرق وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. ومع اعترافي بأن القواعد التي بني الموضوع عليها جميلة ومقبولة جدا، إلا أن واحدة منها وهي القاعدة الثامنة جواز تعدد الصواب غير مقبولة شرعا لمخالفتها لكثير من نصوص الكتاب والسنة، لم يدندن المؤلف حولها مطلقا مع شهرتها عند أهل العلم.
جواز تعدد الصواب، قاعدة الثامنة جواز تعدد الصواب غير مقبولة شرعا، يعني جواز تعدد الحق في المسألة الوحيدة، يكون في مسألة يكون فيها أقوال فيجوز أن يتعدد الحق، نقول هذا على حق وهذا على حق مع كونهما مختلفين، فنقول هذا حق وهذا حق، فجواز تعدد الحق، وهذا طبعا ما يرفضه منهج أهل السنة والجماعة، فالحق واحد، الحق واحد لا يتعدد. قال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فالحق ماذا؟ واحد، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. حتى في المسائل الخلافية العملية، مو بهذا في الاعتقاد فقط، حتى في المسائل الخلافية الاجتهادية فالحق فيها واحد، لكن هذا لا نستطيع أن نجزم به إذا كان اجتهاده له حظ من النظر ما نجزم، كل واحد يجزم بما في نفسه، لكن أن هذا هو الحق عند الله الله أعلم بذلك، لكن كل واحد بيعتقد أن هذه أن هذا هو الحق في هذه المسألة. نعم.
كمثل قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله صلى الله عليه وسلم
يقول غير مقبول شرعا، أن مخالفة ذلك كثير من نصوص كتاب السنة لم يدندن المؤلف حولها مطلقا مع شروط عند أهل العلم، يعني لم يأتي بأدلة بالأدلة التي فيها أن الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كمثل قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقول النبي ها
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
إذن المجتهدون منهم المصيب ومنهم المخطئ، فالمصيب يعني الذي أصاب الحق له أجران، والمخطئ الذي أخطأ الحق له أجر، أجر على اجتهاده، يبقى إذن أصاب وأخطأ، فكيف نقول أصاب وأصاب؟ والقول بأن كل مجتهد مصيب إن قصد مصيبا للأجر فنعم، لكن أجر الذي أصاب الحق أجران وأجر الذي أخطأه أجر، أما إذا قصد إصابة الحق فلا، كل مجتهد مصيب إن قصد أنه مصيب للأجر فنعم، أما أنه مصيب للحق فلا، فالحق واحد. نعم.
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو مخرج بالتفصيل في كتاب إرواء الغليل، إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرها العلماء. وللحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضل أبواب في شرح بطلان القول بتعدد الصواب، وذكر فيها الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة.
طبعا هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهذا يدعم القضية التي بدأناها وهي قضية الأشاعرة. تمام. لا يمكن يكون السلف على صواب والأشاعرة على صواب، لأن هذا معناه تعدد الصواب، هذا مستحيل كطائف، إنما كأقوال ما كان عند الأشاعرة من صواب في قول فللموافقة، موافقة السنة. نعم. وليس باللازم يا أخواني في أهل الباطل أن يكونوا على الباطل من كل وجه، معروف أن الطوائف فيها حق وباطل، لكن هذا بين مستقل ومستكثر، في من باطله أكثر في من حقه أكثر، لكن ما في طائفة حوت الباطل من كل وجه وتركت الحق من كل وجه، فيها تلبيس وتدليس، ففيها بعض الحق. نعم.
قال من ذلك قوله باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب.
تمام. باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب، يعني أي اختلاف فيه خطأ وصواب، لأن النبي قال إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يبقى فيه خطأ وصواب، إنما تقول كله حق أبدا. طب لو قال قائل لك مثل تفسير السلف مثلا للصراط المستقيم، ها فقائل هو ما كان عليه النبي والصحابة، قائل ما كان هو أبو بكر وعمر، قائل هو القرآن، قائل هو، طيب هذه أقواله هل يا ترى الحق فيها واحد والباقي خطأ ولا ماذا؟
كله صحيح.
كيف كله صحيح؟ إذا انزل حقه الصواب يتعدد،
هذا تنوع ليس تضاد.
أيوة هذا تنوع، هذا كله ألفاظ لمعنى واحد، فسواء قلت القرآن، سواء قلت السنة، سواء قلت النبي الصحابة، سواء قلت أبو بكر عمر، سواء قلت كل واحد، لأن هذا ألفاظ تعبر عن معنى واحد وليست متضادة، إنما هذا اختلاف إيه؟ تنوع، هذا اختلاف تنوع. نعم.
فليراجعه من شاء التوسع في هذه المسألة، وقد لخص ذلك بقوله والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله، ولقد أحسن من قال إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال.
نعم، إن هذا يقول قولا وهذا يقول قولا والقولان متضادان، ومع ذلك تقول هما صواب، حلو هما صواب ما تضاد، وأوقع ما يكون من ذلك مما يستدل به الكثير على أن الحق يتعدد. قصة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، النبي قال هذا. فلما حضرت صلاة العصر من الصحابة من قال نصلي، فالنبي إنما قصد الحث على المسارعة إلى أذهب إلى بني قريظة، وليس قصد إذا حضرت الصلاة أن نؤخرها ولو خرج وقتها حتى نصل إلى بني قريظة. ومن قائل النبي قال لا يصلي أحد العصر في بني قريظة، فنحن نقف عند ظاهر اللفظ ولا نصلي إلا في بني قريظة. منهم من صلى ومنهم من أخر. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، قالوا هذا دليل على أن الحق يتعدد. طبعا القولان هنا متضادان، فهذا من خلاف التضاد أو من اختلاف التنوع، من اختلاف التضاد. نصلي لا نصلي ده تضاد وليس من اختلاف التنوع. طيب التضاد، ما القاعدة المقررة عندنا؟ أن الحق واحد ما يتعدد، يعني ما يمكن يكون الحق مع من صلى ومن لم يصل، إنما الحق مع طائفة. لكن يشكل النبي ما عنف. نقول نعم النبي معنف، لأن المجتهدين لا يعنفون لكن لا يصوبوا بجميعهم فيكون الجميع صوابا. فترك التعنيف نعم، وهذا معنى لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني لا تعنيف، يقتضي تضليلا، يقتضي تبديعا، يقتضي تفسيقا، لأن هذا اجتهد بناء على أدلة وهذا اجتهد بناء على أدلة، هذا على مظهر وهذا على مظهر، وهم بين أجرين وأجر. فالمجتهد لا يضل، لأن النبي قال إذا شذ الحكم فأصاب فله أجران وإذا شذ فأخطأ فله أجر. كيف أنت تفسقه أو تبدعه أو تضلله والنبي يقول مأجور له أجر؟ فترك التعنيف شيء والتصويب شيء آخر. قالوا طيب النبي ما خطأ إحدى الطائفتين، ما قال هذه خطأ وهذه صواب؟ نقول ترك التخطئة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الجميع مصيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أيضا الجميع مصيب. أما ترك التخطئ هنا وإظهار ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالسكوت ذلك، قد يكون لوضوح هذا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما جاء في غزوة الخندق لما قال ملأ الله أجوفهم أو قال قلوبهم نارا كما شغلوا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر. فالانشغال عن الصلاة حتى ولو في ساعات الجهاد ما يرضاه النبي، ولهذا دعا عليه. كذلك هنا يكون انشغال عن الصلاة ولو بالسفر إلى بني قريظة، هذا أيضا لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان هذا باجتهاد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التعنيف. فالشاهد أنه محال في العقل وفي الشرع أيضا أن يكون الضدان على الحق، هذا محال. إثبات الضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال، فيكون الشيء وضده على صواب، هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم.
وذكر في الباب الذي قبله عن الإمام مالك أنه سئل عمن أخذ بقول من أقوال الصحابة أتراه من ذلك في سعة.
انتبههم انتبههم، يعني هذه أقوال الصحابة الذين هم خير أمة. طيب لو الصحابة اختلفوا على ثلاثة أقوال فأخذ واحد قولا من أقوال الصحابة، هل لما بيأخذ قول من أقوال الصحابة له في ذلك سعة؟ قال
فقال لا والله حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابين جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد.
نعم، هذا في الرد على المولع. دائما هناك قوم مولعون بأنهم جعلوا الأدلة في أي مسألة قول فلان وقول علان، فيقولون فيقول الواحد أنا ذهبت إلى القول الفلاني، ليه؟ ليه ذهبت؟ يقول هذا قول ابن مسعود وأنا أخذت به. طب أخذت به لكونه قول مسعود ولا أخذت به لكون الحق أو الدليل فيما تعتقده في المسألة هو قول ابن مسعود وهو الراجح؟ يعني رجحت قول ابن مسعود بدليله ولا أخذت بهذا القول لكون قال ابن مسعود؟ أناس كثيرون يرون أن لهم سعة في الأخذ بالأقوال سواء الصحابة أو التابعين أو الأئمة المعتبرين. هذا قول الشافعي، هذا قول مالك، أنا أخذ بهذا قول، هذا قول ابن المسيب، هذا قول الزهري. هذا الكلام غلط. العلماء ليسوا أدلة يا إخواني، العلماء ليسوا أدلة، ولو كانوا من الصحابة رضوان الله عليهم، إنما الترجيح يكون لدليل العالم، لدليل الصحابي. فإذا اختلف الصحابة أخذنا من أقوالهم ما دل عليه الدليل، على الأقل فيما يعتقده المختار الذي يختار قول ابن مسعود على قول ابن عباس، إنما يختار لدليل. يعني مثلا مثل ما يأتيك في تفسير سورة النور، وليضربنا وليبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، فمن آخذ بقول ابن عباس ومن آخذ بقول ابن مسعود. طيب الذي أخذ بقول ابن مسعود بناء على أدلة عنده، الذي أخذ بقول ابن عباس بناء على أدلة عنده، هذا مع افتراض أن ابن عباس إنما قصد إظهار الوجه، وهذا ما احتمله ابن كثير رحمه الله تعالى ولم يجزم به، لا سيما وابن عباس قد ورد عنه التفسير في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن، أنه لما غطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا. فابن عباس ورد عنه تغطية الوجه، فهل يا ترى ما ذكره في النور إنما قصد ما يخفى ولا ما يبدأ؟ وحتى على فرض أنه قال ذلك فقد يكون على الاعتبار الأول قبل الحجاب، أما آية الأحزاب وهي بعد الحجاب فقد غطى وجهه رضي الله عنه وأبرز عينا مع رأسه وقال هكذا. وورد هذا عن التابعين كعبيد السلماني رحمه الله تعالى. فأنت ترجح بدليل أو ترجح أن هذا خلص، تقول المرأة أنا أذهب إلى قول ابن عباس، تقول المرأة أنا أذهب إلى قول الشيخ الألباني لأن لها هوى في ذلك، فهل مجرد أن أقول هذا قول ابن عباس هذا قول مالك يكون هذا حجة بيني وبين الله؟ الجواب لا، أبدا أبدا. لأن إذا كان هذا حجة بينك وبين الله، والآخر قول مثلا فلان من الصحابة حجة بينه وبين الله، والثالث قول فلان حجة بينه وبين الله، إذن أصبح الأعيان حججا بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا ما لا يكون أبدا، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد. فتجد في هذا العصر بالذات ده، هذا حتى عند من ينتسب إلى الأئمة، وإلى بعض الناس ينتسب إلى العقل يقول عقلي ما يرضى بذلك، لكن اللي يقول قال الشافعي وقال أحمد، فعندهم طالما أن فلان قال هذا القول خلاص. مثل الذين ذهبون إلى عدم وقوع طلاق الحائض، يرون أن طلاق الحائض يقع في الأولى والثانية، أما الثالثة نأخذ بالكلام ابن تيمية فعدم وقوع قول عالم. فإحنا ذهبنا في هذه المسألة قول عالم، فيكون من باب التيسير على الأمة أن نأخذ بقول عالم. قول عالم مصيبة أنك تأخذ بهذا على اعتبار أنه قول عالم وقد خالفه علماء، فلماذا أخذت بقول عالم وتركت العلماء؟ ها؟ لماذا؟ والله عز وجل يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ والواجب على الإنسان أن يأخذ ما دل عليه الدليل، لا على أن فلانا قال وفلانا قال. ولذا أنت قلت هذا قول الشافعي وأنا قلت أنا ذهبت إلى هذا وهذا قول مالك، أينا الصواب؟ والقولان متضادان، أينا الصواب؟ يبقى إذن الحق إنما يؤخذ بمدى ما وافق الدليل أو خالف الدليل، وهذا في نفسه بقى كل مجتهد. فلان عنده الدليل كذا، فلان عنده دليل كذا، فرجح باعتبار الدليل لا باعتبار قول فلان أو قول علان. من هنا قال مالك لما سئل عن من أخذ بقول من قال الصحابة: أتراه من ذلك في سعة؟ طالما ذهب إلى قول ابن عباس، ذهب إلى قول أبي سعيد، قال: لا والله، لا والله، حتى ولو ذهب إلى قول الصحابة. لأنه ذهب إلى قول الصحابة بمجرده، قال لا والله حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد. قولان مختلفان يكونان صوابين جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد، يبقى منع تعدد ماذا؟ تعدد الحق، الحق واحد. طيب الحق واحد عند الله، أما المجتهد فهذا يرى أنه الحق ولذا يذهب إليه، وهذا يرى أنه الحق وهذا يذهب، هذا معذور وهذا معذور. ولهذا يصلي بعضنا خلف بعض مع اعتقاد أحدنا أن الصلاة باطلة لو كانت منه، بل ويفتي بهذا. أكل لحم الجزور قائل لا شيء فيه ولا ينقض وضوءا، وبالتالي يصلي وقد أكل. وقول يقول، وهو قول أحمد ومفردات أحمد، ولما نقول من مفردات أحمد يعني عن الأربعة، قول يقول بأنه ينقض الوضوء، إذا عند أحمد ينقض، عند الثلاثة ما ينقض. طيب أنا سأأخذ بقول أحمد لكون دليل عليه، أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، فأنا أخذ بقول أحمد رحمه الله تعالى، وإنت تأخذ بقول الثلاثة، وأكلنا معا تغدينا لحم إبل، وأنت على مدى بالثلاثة وإمامي ستصلي بي، ستصلي بي، أما أنك تأتم بي أنا من أعتقد البطلان ده ما في مشكلة. ليه؟ لأن أنا متوضئ وأنت لا تعترض على وضوئي، إنما نعترض على عدم وضوئك، إنما تصلي ورائي وأنا أعتقد أن أكل لحم الجزور ينقض، يعني أنا متوضئ، فما في إشكال هذا أنك تصلي ورائي أنا من ذهب إلى قول أحمد، هذا ما في مشكلة. المشكلة فين؟ إن أنا أصلي وراءك أنت، أنت ما توضأت، وأنا لو استفت الآن هقول بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، ولو جاءني عام يقول له أعد صلاتك ووضوءك، لكن لو جاءني من يرجح قول الثلاثة بدليل وطالب علم وقال أنا أكلت وصليت، ما أقول له أعد، ما أستطيع. ليه؟ لأنه مجتهد في هذا وذهب إلى أدلة، وأنا ما أدري الحق عند الله ما هو، لكن هذا حسب ما عندي. ولا زالت الأمة تجتهد في الأقوال، ولا يبطل أحدهم صلاة الآخر، فأنا أصلي وراءك وصلاتي صحيحة، وأنا رأيتك لا تتوضأ لأنها باجتهاد، أنا ما أجزم بالصواب هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا اجتهاد وهذا اجتهادك، فأنا أصلي وراءك وصلاتك صحيحة، وصلاتي صحيحة وراءك، ولا أخرج من صلاتي ولا شيء، بخلاف من لم يتوضأ مطلقا، هذا الذي لم يتوضأ هذا يعيد صلاته، أو يقول أن أصلي مع الحدث، حدث بدون عذر ولا شيء، فهذا لا أصلي وراءه، لأن صلاة باطلة، وهو مع العلم وأنا أعلمته، وهذا مع العلم. ليه؟ لأن ما فيها اجتهاد، هذه ما فيها خلاف، تبعتم يا إخوان. وعليه أيضا في الطلاق، هذا يجتهد ويوقع طلاق الحائض، وهذا يجتهد ولا يوقع طلاق الحائض. الذي لا يوقع طلاق الحائض هذا، نقول زوجتك، أنا من أعتقد أن الطلاق يقع، أقول زوجتك حرام، هذا زنا، طلاق الحائض يقع، واتق الله وكيف ترجعها وكذا. وقد أفتاهم من يقول بأن الطلاق ما يقع، هذه زوجة وليس هذا زنا، وطالما أن هذا العام رجع إلى مجتهد. ولهذا يقولون قضايا الاجتهاد بالنسبة للقضاة، إذا حكم باجتهاد فإن الاجتهاد لا ينقض، الاجتهاد لا ينقض، الخطأ ينقض لكن الاجتهاد ما ينقض. القاضي حكم بهذا بالوقوع، وأنا جيت حكم بعديه، مثلا نظرت عندي أنا يقول لك أنا طلقت امرأتي الطلقة الثالثة، بس أنا جيت للقاضي هنا وكنت طلقتها حائض، فلم يوقع الأولى ولا الثانية، يبقى دي بالنسبة لأول طلق، مع أني أعتقد أن الطلق في الحائض يقع، يعني بالنسبة لي أنا ستكون الطلقة الثالثة، لكن القاضي لم يوقع الأولى والثانية، فهل أنا أفتي فيها على أنها أولى ولا فيها على أنها ثالثة؟ على أنها أولى، لأن حكم القاضي الأول لا ينقض، إذن أنا الآن لا أوقع الأولى والثانية، حيث إن القاضي الأول لم يوقع الأولى والثانية، فأنا لا أنقض هذا، أنا لا أنقض هذا، إنما أفتي في الطلقة التي بين يدي أقول وقعت، ولهذا أخرج حكما بين هذه الطلقة وقعت، وتكون هذه الطلقة رجعية. نعم. فهذا الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. نعم. حتى ولو، حتى ولو خلاص هو على ما أفتي، طالما أفتي من أهل العلم خلاص. نعم. قال ايه؟ قل كلام شيخ الإسلام. طيب يا محمود، هذا خلاف ما تقول انت، تعبيرك انت اللي عندك انت اللي هو كل مصيب. هذا منين شيخ الإسلام قال مصيب؟ كما قال النبي اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. يبقى هذا من الخلاف الذي ليس فيه صواب وخطا، ولا من الخلاف الذي كله صواب؟ يعني فيه صواب وخطا، لكن الشيخ الإسلام يقصد هنا ترك البغي، ما يبغي احدنا على الاخر، ترك البغي، ترك الباغي، وليس الحق والصواب. لأن من صلى ومن لم يصلي لا يمكن يكون الجميع صواب من جهة الإصابة، لكن فيه قول النبي إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ما يقصد هو لا، ليس مراده بالتناول، احنا ما نقصد ان العبارات تختلف في شيء واحد، لا، هو ما يقصد بهذا التعبير، يقصد الذي ما فيه بغي ولا عدوان. قبلها كمان، قبلها إذا قبل بني قريظة ذكر مثال اللي هو عندك. طيب نعم، اقرأها. قال وكسليمان وداود، ها، فقد أثنى على سليمان بالفهم وعلى داود بالعلم. طيب ففهمناها سليمان، تمام، من اختلاف التنوع لكل مصيب، ولا الإصابة مع واحد؟ مع واحد، إصابة مع واحد، فما حكم به سليمان عليه السلام واحد، هو الحق. لكن حتى لا تظن، ففهمنا سليمان أن هذا يقتضي عدم علم داود، فذكر داود هنا، وكلنا أتينا حكما وعلما. نعم، لا، هذا غير ما قطعته من هنا، هذه لا إشكال، لأن المسألة كتجتهد نقطع ما نقطع، ما في نص، إنما هذا عندنا تصويب وخطأ، وهذا تصويب وخطأ. إذا اجتمع كم؟ لا، الرأس المسألة. Thank you. هات كلام في كلام حضر ابن كثير أنهم اتفقوا على أن الطائفة مصيبة لكن اختلفوا في المصيبة. هذا اتفقوا على أن واحدة مصيبة ولكن اختلفوا في المصيبة ما هي. ها؟ ها؟ تقريبا أو البداية أو شيء. نعم صح لم يعنف ما في مشكلة. نعم ما في إشكال هنا. فين كلام شيخ الإسلام؟ هذا كل كلام الفقهاء بعلل استدلالهم يا محمود. يا محمود أصب المراد. يا ما احنا قلنا في أول الدرس خلي بالك مش عايزين تعبير من عندنا. ده تعليل يا محمود، تعليل من يذهب إلى هذا القول، مش تعليل شيخ الإسلام. هذا تعليل من يذهب إلى هذا القول، تعليل من يذهب إلى القول فهمه إنه هذا، فهمه إنه النبي لم يعنف صلاة الطائفة فأخذ مع عدم التعنيف يعني أن هذا مصيب وهذا مصيب. هذا تعليل مين؟ من ذهب إلى هذا القول. بقيت مسألة، مسألة إيه اللي هي اللي أنت عايز تذكرها يا محمود؟ هل شيخ الإسلام يرى أن الطائفتين على الصواب؟ ما في ولا لفظ قلتها أنت، بل كلام شيخ الإسلام يردها لأنه استدل إذا اجتهد الحكم فأصاب. إنما شيخ الإسلام يستدل على ترك التعنيف، على ترك البغي. لكن فين صريح شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام الطائفتين مصيبتان؟ كلمة اختلاف تنوع هو لما استدل عليه اختلاف هنا التنوع الذي ماذا تبينت فيه أفهام، هذا كذا هذا كذا، ولا ترك النبي التعنيف بدليل ما استدل به على هذا. استدل بقصة سليمان فبنى سليمان ومعلوم أن الحق فيها واحد، واستدل بقصة الصحابة والحق فيها واحد، ولهذا قالوا بأنهم على أن المصيبة طائفة، لكن تنازعوا في الطائفة المصيبة، فمنهم من قاد المصيبة التي صلت في الطريق ومنهم من قاد المصيبة التي أخرت، لكن المصيب واحد والحق لا يتعدد، لأن هذا من باب اجتماع الضدين لا من باب التنوع. ومحال أن الشيخ الإسلام يقصد التنوع الذي هو إيه؟ اللي هو الأوجه لمعنى واحد، محال. ليه؟ لأن الأوجه لمعنى واحد ليس متضادة، إنما هنا في تضاد يا محمود لا شك. من صلى ومن لم يصل، أنت إيه رأيك في هذا؟ تضاد، تخيير. لا لا يمكن، لا يمكن من 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 صلى في الطريق ومن صلى في بني قريظة لا يمكن أن يكون الجميع مصيب. وهذا صلى واستدل، استدل به بالأصل وهو إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا وإن ما في عندنا داعي للتأخير الآن. ومن آخر واستدل به بظاهر قول النبي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهذا معه نص لا يصلين أحدكم العصر، فأخذ بلفظه. ولهذا يقول ابن حزم أما أنا لو كنت معهم لما صليت إلا في بني قريظة ولو بقيت ثلاثة أيام أو كما قال. وهؤلاء أخذوا بالمعنى إن النبي أراد الحث. هنا مسألة ألا وهي لو أننا في هذا الواقع الآن هل نصلي أو لا نصلي حسب المجتهد الذي يعتقد أن الحق واحد، مش أنه يجوز وما يجوز، يجوز أن يصلي في الوقت ويجوز أن يصلي في الوقت. ولهذا النبي جاء في الصحيحين عنه لما شغل عن صلاة العصر وهو في حال أشد من حال هؤلاء، لأنه كان في حال المعركة، ماذا قال لما جاء عمر وقال يا رسول الله ما صلينا العصر؟ قال ملأ الله أجوافهم وقال قلوبهم نارا كما شغلوا عن صلاة العصر. قال العلماء قد كان هذا قبل صلاة الخوف، مش صلاة الخوف، ولهذا شرع صلاة الخوف، فكان بعد ذلك لا تؤخر الصلاة عن وقتها. وهذا حال أقوى من حال مين؟ أقوى من حال بني قريظة. نعم وجدت؟ نعم. يقول
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ من هو، بل الإجماع على أن كل من الفريقين مأجور ومعذور
أيوة.
غير معنف. فقال الطائفة من العلماء الذين أخروا الصلاة يومئذ عن وقتها المقدم لها حتى صلوها في بني قريظة هم المصيبون، لأن أمرهم يومئذ بتأخير الصلاة خاص، فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعا. قال أبو محمد ابن حزم الظاهري في كتابه السيرة: وعلم الله أن لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام.
يعني هيفتي حتى في الصحابة، يعني كان مع الصحابة لن يصلي إلا بعد إلا في بني قريظة، اعتمادا لمذهبه طبعا في الظاهر. نعم، الأخذ بالظاهر،
وهذا القول منه ماشي على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر.
صحيح.
وقال الطائفة أخرى من العلماء: بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم هم المصيبون، لأنهم فهموا أن المراد أنما هو تعجيل السير إلى بني قريظة لا تأخير الصلاة، فعالموا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول وقتها مع فهمهم عن الشارع ما أراد، ولهذا لم يعنفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التي حولت إليه يومئذ كما يدعيه أولئك. وأما أولئك الذين أخروا فعذروا بحسب ما فهموا، وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوا. وأما على قول من يجوز تأخير الصلاة لعذر القتال كما فهمه البخاري رحمه الله، حيث احتج على ذلك بحديث ابن عمر المتقدم في هذا، فالإشكال على من أخر ولا على من قدم أيضا، والله أعلم.
العبارة الأخيرة: وأما ما استدل بهذا،
وأما على قول من يجوز تأخير الصلاة لعذر القتال كما فهمه،
لأنه عنده جمع الحاجة مش بس عشان قتال وكذا، هذا عذر الحاجة. فالمريض بيجمع، وده اختيار شيخ إسلام، المريض بيجمع في هذا يجمع. نعم.
وأما على قول من يجوز تأخير الصلاة لعذر القتال كما فهمه البخاري رحمه الله، حيث احتج على ذلك
وجماعة نعم جماعة من أهل العلم استدلوا على هذا. نعم.
حيث احتج على ذلك بحديث ابن عمر المتقدم في هذا، فلا إشكال على من أخر ولا على من قدم أيضا، والله أعلم.
يعني على قول البعض يرى أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ترك إنكار، إنما ترك إنكار هذا يقتضي أن هذا له رخصة وهذا له إيه، وهذا له رخصة في التأخير. ليه؟ بناء على الأصل العام عندهم أنه يجوز الجمع للحاجة، يجوز الجمع للحاجة وأن هذا من الحاجة، وهذا طبعا ترده الأدلة العامة والخاصة. العامة بأن الصلاة في وقتها وهذه مفروضة، صلاة الخوف وإجابة الصلاة في الوقت نفسه، وأن الله ذكر للخوف صفتين: صفة المسايفة وصفة المصافة، وكلاهما في الوقت. صفة المسايفة وصفة المصافة، أما المصافة فكما ذكر الله في سورة النساء: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك ويأخذوا حذرهم إلى آخر ذلك أسلحتهم. وأما المسايفة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولو كانت الصلاة أخر لما صلى على هذه الحال، لأنها تقتضي ترك أشياء كثيرة من أحكام الصلاة حتى في المصافة، فلو كان يمكن أن تؤخر لا أخرته كان هذا أولى، خصوصا مع توفر الداعي: ود الذين كفروا لو تغفلون عن استحتكم وأمتعتكم. فلا دليل على الجمع يعمد إليه في هذا، وقد أمر الله بالصلاة على أي حال، وهذا إنما كان بعد ما جاء في الصحيحين من حديث صلاة من حديث غزوة الخندق: ملأ الله أجوفهم أو قال قلوبهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى، صلاة الايه، صلاة العصر. وهذه أصلا كانت بعذر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فكان بعد هذا بعد مشروع الخوف تصلى الصلاة في وقتها على أي حال. إن استطعت أن تصلي مصافة صليت، وإن استطعت أن تصلي وإن لم تستطع صليت فرجالا أو رغبانا وانت ماشي وانت راكب. فلو كان يجوز تأخير الصلاة في هذا وهذا كان عذرا شرعيا، لما جاز الصلاة أصلا على هذه الصفة التي فيها اختلال صفة الصلاة الأصلية والمشروعة، فما هذا إلا لوجوب أن تصلي الصلاة في ماذا؟ في وقتها. وأما الاستدلال بقصة بني قريظة فهو من أبعد ما يكون، لأن القولين متضادان والجمع بين المتضادين محال. نعم. هات هات ها. يقول أعد عبارته فهذا إيه يعني أيضا ما أوضح هو رحمه الله اختياره فين اختياره يعني حجة لمن يحتج به على جواز الأمر وقال الآخرون كذا يعني هو بيوجه كلامه أيوة يا أخي بارك الله فيك انتبه يا محمود انتبه الكلام الآن ليس هو هذا إن البعض احتج به والبخاري احتج به احنا بنقول تحرير كلام شيخ الإسلام هل شيخ الإسلام صرح بأن الطائفتين مصيبتان هذا الذي نريده لا ما هو التنوع هنا الذي قصده ماذا اللي قصده ماذا اللي قصده ترك التعنيف اللي قصده ترك الباغي طيب هات قصة سليمان هل في سليمان هو بيستدل أنا على التنوع هل سليمان وداود في قصة سليمان ففهمناها سليمان هل في هذا أن أحدهما مصيب ولا كلاهما مصيب ما هذا هو نفس الموضع الذي استدل به هنا بعد القصة على هذه ففهمناها سليمان وكلتين حكما وعلما هات التفسير يا ابن بارك الله فيك تمام لأن قراءات كلها القرآن أنزل على سبعة أحرف كل ده تنوع ليه لأن الحق جاء به ده تنوع تمام صح شرع جميع يعني ورد الشرع بهذه الصفات فتكون هيئات متعددة للعباد ما في إشكال نعم تمام هات الثاني خلاص واضح واضح كلام واضح نعم صح 100% اسألنا انا اقول لك مصيب اللي هو ايه يا جماعة اللي هو ورود السنة ورود الشرع باوجه متعدد قراءات صفات ادعية استفتاح ها قال ها استنى وكم في قول إذا شاهد الحاكم إيه وأخطأ يبقى في إصابة وخطأ هنا طب ما هو الإشكال هذا إحنا أصل الشيخ إسام هو لو عندي محمود نقول إيه بس محمود يعني خطأ في دي لما ما يكون عند الشيخ إسام ما مش عبث في إراده هنا يبقى مش عبث إراده هنا مش عبث خد بالك فهنا بناء على القاعدة العامة إن لا يمكن أن يتضاد الأمران لأنه ما في تنوع هنا هذا ما في تنوع أن يصلي في الطريق أو يصلي بين القدم ما في تنوع، هذا قائم على التضاد. تضاد حتى لو شيخ الإسلام يقول هذا من خلاف تنوع غلط، بس لكن حشاه، لأنه هو شيخ الإسلام يقول في التنوع إيه؟ قال أوجه القراءات. شيخ الإسلام قال الأذان والإقامة الشفع والوتر هذا ما في إشكال، لأن أذان أبو محظورة، أذان بلال، إقامة هذا، إقامة ده، كل ده أوجه في السنة. إنما أن يصلي هنا أو أن يصلي هنا فيجوز الأمران كيف، وإحنا عندنا صلاة الخوف والشرعت ليه وكانت صفتها قائمة على وأحكامها قائمة على إنه ما يجوز الأمران، ولا لو جاز الأمران ما الداعي أن نصلي رجالا أو ركبان؟ طب ما نؤخر، نؤخر حتى نصلي مطمئنين، وما الداعي أن نصلي مصافة؟ صلاة الخوف منسوخة؟ صلاة الخوف منسوخة اللي هي ايه؟ هذا الحديث نسخ؟ من الذي يقول بالنسخ؟ إذن هذه دعوة، يبقى دعوة من ذهب إلى هذا القول، يبقى هذه دعوة من ذهب إلى هذا القول، خد بالك. لكن احنا نقول الدعوة النسخ منكرة، وكل ما دعوة النسخ هذه منكرة، وكل ما ورد في الحديث متى يصح النسخ؟ لو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب هذا وصوب ذاك نقول خاصة هذا نسخ بجد، لكن كل ما في الحديث ترك تعنيف، ولا شك أن المجتهدين لا يعنفان، وقول النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، كيف نعنف المأجور؟ يبقى هنا قول بالنسخ إيه؟ هذا عند من يرى هذا. طب وبدليل إيه؟ بدليل البعض لا يرى النسخ، يرى البقاء بالعمل، فيجوز التأخير للحاج، وده اللي قاله هنا ما ذهب أو ما مال إليه البخار، يبقى جوز عند الحاج، يبقى لا يرى النسخ. إذا النسخ هذا، هذا حسب ترجيحات المذاهب، هذا يرى منسوخ، هذا يرى بقاءه ويعمل به وهكذا. لكن إذا نظرنا إلى السنة حديث صلاة الخوف مع حديث بني قريظة وجدنا أنه لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع، لأنه ماذا عسى أن تكون؟ ها؟ أنك لا تستطيع الصلاة مصافة، صلي خلاص أنت عليها، يبقى أنت تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وتكر وتفر وتذهب وتجيء وهكذا. طيب استدل أيضا يا محمود مش بس بالحديث، بقى إذا اجتهد الحاكم أنت بتقول بيشكل عليك حديث ابن تيمية، طيب وقصة سليمان؟ نريد بقى نحقق، هل قصة سليمان مع داود المصيب فيها واحد ولا كلاهما مصيب عشان ندخل؟ ما هو يشكل عليك الآن في كلام شيخ الإسلام الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب وفيه تصويب وتخطئة، وقصة سليمان عليه السلام مع داود، ففهمنا سليمان، فهل يا طورة قصد الشيخ الإسلام أيضا أن المصيب واحد ولا كلاهما مصيب؟ ها؟
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير هذه القصة، أي واذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان مثنيا مبجلا إذ آتاهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد بدليل قوله إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفشت فيه غنم القوم الآخرين، أي رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره ورعت زرعه، فقضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب الحرث نظرا إلى تفريط أصحابها، فعاقبهم بهذه العقوبة، وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب بأن أصحاب الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها، ويقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى، فإذا عاد إلى حاله تراد ورجع كل منهما بما له، وهذا كان من كمال فهمه وفطنته عليه السلام، ولهذا قال ففهمناها سليمان، أي فهمنا هذه القضية، ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها.
تمام تمام.
ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله وكلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما، وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك.
واضح واضح، يصيب واحد هنا
نعم، وليس بمعلوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده.
نعم انت. تمام تمام، يبقى أن الإصابة في واحد، الإصابة في واحد. نعم نعم.
قال الشيخ شنقيطي رحمه الله تعالى وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي، وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته، وأن داود لم يصف فاستحق الثناء باجتهاده.
يبقى نعمل إيه بقى؟ هذا حديث إذا اكتبها فأصاب، وهذا سليمان قد استدل بقصة سليمان عليه السلام. نعم.
وأن داود لم يصف فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته، كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله ففهمناها سليمان، وأثنى عليهما في قوله وكلا آتينا حكما وعلما.
نعم.
فدل قوله إذ يحكمان على أنهما حكما فيها معا كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر.
نعم.
ولو كان وحيا لما ساغ الخلاف.
نعم صحيح. نعم. طيب، وأما ما استدل به مؤلف الرسالة
قال الشيخ.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وأما ما استدل به مؤلف الرسالة على جواز تعدد الصواب فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
نعم.
وإليك البيان. أولا، حديث بني قريظة
على جواز تعدد الصواب، ما استدل به مؤلف الرسالة على جواز تعدد الصواب فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يعني أتى بأشياء يحسبها أدلة وليست كذلك. وإليك البيان. أولا،
حديث بني قريظة لقد ذكره المؤلف بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
جانا الحديث. نعم.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ثم قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الفريقين ودعا للجماعتين.
نعم.
وأشار إلى معنى هذا من قبل،
يعني جاب حديث بني قريظة. نعم.
والذي يجب بيانه حول هذا الحديث أمران.
الأول، ما اطلعتنا عليها أصلا. نعم.
والذي يجب بيانه حول هذا الحديث أمران. الأول، أن المؤلف ليس دقيقا في ذكره للحديث لأنه يذكره بالمعنى ولا يصيبه، أو أنه تخونه ذاكرته وليس في شيء من ألفاظ الحديث. وقد ذكر جملة
منها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلي العصر بين قوله. نعم.
وقد ذكر جملة منها الحافظ ابن حجر في الفتح في المغازي: ليس في شيء منها أنه أجاز الفريقين ودعا للجماعتين.
لأنه قال إيه؟ ثم قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الفريقين ودعا للجماعتين. أنه قد صح عنه أنه أجاز الفريقين ودعا للجماعتين. فالشيخ بيقول: ليس في شيء منها أنه أجاز الفريقين ودعا للجماعتين، ولا قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. هذا بيان البحث المحقق والنقل المدقق من الذي يقول أي شيء، يعتقد الشيء ثم يعبر عنه بما إيه؟ بما يريد بألفاظه هو. نعم.
ولا قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في أول الحديث، وكأنه التبس عليه برواية ابن إسحاق في السيرة بلفظ من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر.
هو خلاب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم.
ومع أن ابن إسحاق لم يسخ إسنادها لننظر فيه، فهي مخالفة لرواية البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي.
فأدرك بعضهم. نعم.
فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
نعم.
وكذلك
رواه يقول هذا اللفظ اللي ورد في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة، انما من كان سامعا، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، او ان النبي اجاز طائفتين ودعا للجماعتين وكذا، كل هذا لم يرد. من اين اتيت به؟ نعم.
وكذلك رواه
ما ذكره ابن اسحاق من كان سميعا مطيعا، فيقول: فقد ذكره بغير اسناد لننظر فيه هل هذا الاسناد صحيح ولا لا. نعم.
وكذلك رواه ابن سعد في الطبقات.
ده الامر الاول اللي بيتعلق بالالفاظ التي تساقها صاحب الرسالة، لانه اصلا الفاظه هذه خاص حسمت المسألة، هو الفاظه هذه لو صحت حسمت المسألة، فهو الظاهر جاب الالفاظ اللي هو ترشيحه فجعله من الفاظ النبوة، لأنه بيقول: ثم قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه أجاز الفريقين ودعا الجماعتين. يبقى خلاص فعل، يبقى خلاص ما عاد إشكال. لكن هذا إيه؟ هذا ترجيحه ولا اعتقاده ولا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فهو طبعا وقع تحت يد مين؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ما في لفظة كده تعدي، لابد نجيبها وتعرض على السنة. رحمه الله رحمة وسع مجاهد، سبحان الله هذا الرجل المجاهد. طبعا الحقيقة احنا بنقول دلوقتي الواحد يجلس على أريكته زي الشباب الجديد كده يجلس على كده يقول لك الألباني راح. الكلام ده كان في زمن ما حدش يعرف كلمة صحيح وضعيف، ده فعلا كان في غربة. وانا يعني لازم اقول لكم سبحان الله، اول ما كانت سلسلة الحديث الضعيفة والصحيحة كانت تنزل في الاول، كانت لسه يعني كل مثلا مجموعة احاديث كده ورقية في الاول، كان يعني بيستنشقها الناس وكانت امر غريب. انما بعد ما الناس الشباب تربى على كتب الالباني صار بعد ذلك يقول منهج الالباني منهج الالباني، بعد ما كانت البوابة في تعلم هذا العلم والنظر في الاحاديث انما هو كان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى رحمه وسع. فهذا رجل سبحان الله حمل لواء هذا العلم في وقت غربة، زمن غربة، كان بين فحول الأشاعرة المحدثين اللي هم أرادوا أن يطوعوا كمان الاعتقاد لهذا العلم، فصاروا يطعنون في السنة عن طريق علمهم الغماري وأبو غدة وأمثال هؤلاء تابعين للكوثري. فالشيخ صراحة وقف في هذا الميدان وقفة يعني أسد من أسود السنة رحمه الله. نعم هذه وقفة تشكر له بين هؤلاء، وإلا الردود على أبي غدة وردود على الغماري وأمثال هؤلاء الأشاعرة الذين اعتنوا بعلم الحديث كان يعني الوقوف ضد هؤلاء كان نادرا، لكن الشيخ قام الحمد لله بواجب عظيم في هذا المضمار. ومن علو همة الشيخ وكذلك يعني من فقه الواسع الذي يمكن لو الواحد كان مكانه ما التفت إليه، اللي هو أيضا الرد حتى على أنصاف المتعلمين في هذا العلم، يعني مش رد على غماري وبغدة وكوثري وكذا فقط، لا حتى الطلاب اللي هم نشأ في هذا. الشيخ ما كان يمل يرد حتى على مسألة الولاد، زي رده مثلا على عدو. كان ايه العدو يعني وقت هذا؟ كان عدو هذا ايه؟ ولا شيء. اذا كان واليوم ولا شيء ما بالك بقى يوم ما كان ايه؟ يعني الواحد لو كان مكان الباني كان يتشتهد وقال لا تذكره حتى لا يعرف حتى لو بانه يعني باي شيء، لكن رحمه الله سبحان الله يعني ابى الا ان يلاحق اللي بيتكلم في جريدة، اللي بينزل بيان في مجلة، اللي بيطلع كتاب، سبحان الله سبحان الله، مع انشغال وقته. فرحمه الله رحمة واسعة. نعم يعني شوف ردوده على البوطي وتفصيلاته أيضا في هذا، وأبو غدة وتفصيلاته في هذا. نعم.
والأمر الآخر أنه ليس في الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صوب كل من الطائفتين كما قال المؤلف تبعا لكثير من الجامعيين، وإنما فيه كما قال
الجامعيين يعني هم الدارسون دراسة أكاديمية يعني. نعم.
كما قال وإنما فيه كما قال الحافظ ابن حجر ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه.
تمام. ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه، لأن النبي قال إذا اشتغل الحاج فأصاب فله أجران وإذا اشتغل فأخطأ فله أجر، فكيف يعنف وله أجر ويؤثم؟ نعم. وهذا حق،
وهذا حق كما يدل عليه حديث الحاكم المتقدم.
نعم.
أنه إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
نعم. لهذا لا يعنف فضلا أن يؤثم. نعم.
وقد يقال لو كان الأمر كما تقول لبين لهم المخطئ من المصيب فأقول.
أيوة شوف هذه الشبهة بقى، هذه الشبهة يعني لو كان الأمر كما تقول يا شيخ ألباني أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ لبين النبي المخطئ من المصيب، ها؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فبما أجاب قال فأقول
ليس ذلك باللازم هنا، لأنه أمر غير مظنون، غير مظنون وقوعه مرة أخرى حتى يعلموا ما يفعلون.
إيه نعم.
بخلاف المظنون وقوعه فهناك البيان، ومن أجل ذلك نجد الفرق بين هذه الحادثة وبين حادثة تيمم الرجلين في السفر وإعادة أحدهما الصلاة دون الآخر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد بين لهم السنة التي يجب عليهما وعلى غيرهما أن يلتزموها إذا ما وقعوا في مثلها، فتأمل في هذا الفرق فإنه
هام. قلت لا هذا من الشيخ يعني صراحة شيء من مبالغة ألا يقع هذا، ممكن احنا نحتاج في حروب وكذا نصلي الآن ولا نصلي بعد هذا؟ خلي بالك نصلي الآن ولا بعد هذا مسألة اشتريه، إنما أن النبي هو اللي يوجه أن يقول لا يصلينا نحن العصر إلا في كذا، خلاص مات النبي، يبقى مش هيقال لا يصلينا أحدكم العصر إلا في أذربيجان، خلاص انتهت. لكن هل بقى نؤخر الصلاة نقدم كذا؟ هتكون مسألة اجتهادية بناء على الفهوم. مع صلاة الخوف لو أتيت استدعيت أدلة صلاة الخوف وجدت أن الصلاة ينبغي أن تؤدى في وقتها، ينبغي أن الصلاة تؤدى في وقتها على أي حال، وإلا ما الداعي إلى التفريق بين المصفى والمسايفة؟ الأمر أول بالمصفى ثم التفريق بين المصفى والمسايفة، إلا لكي تصلي الصلاة في وقتها على حسب حالك. لكن انتبههم مراد الشيخ ان المسألة دي لا تتكرر، مراده ايه؟ مراده توجيه الامر لا يصلينك عندكم العصر الا في كذا، الظهر الا في كذا، ها؟ فدي مش هتتكرر لان ما في نبه يقول. خلي بالك يا شباب احنا بنشكس بعض يعني مش ايه بقى ده الشيخ دلوقتي اخو وفقنا هو بقى يبقى نحدد المسألة واصل ممكن واحد يقول لك مش هتكرر ازاي ده زمان طالب دلوقتي قاعد بيقول ازاي فعديها لحسن انت ممكن ما تعرفش. لا هو الوصول المراد الوصول الى اخوان الحق وتمييز الاقوال ونسبة الاقوال الى الناس، هذا مرادنا، احنا بنتعلم كلنا عشان لا نبقي ايه اشكالية بعدان، يعني لا تبقي اشكالية. طب الشيخ الان بيقول رحمه الله ان تعليله بيقول لان ليس هذا ذلك بلازم هنا لان امر غير مضمون وقوعه مره اخرى حتى يعلم ما فعله، بخلاف المضمون وقوعه فهنا البيان، ومن اجل لذلك نجد الفرق بين هذا الحديث وبين حديث تيمم الرجلين في الصلاه. فنقول ممكن واحد كيف يعني ما يتكرر؟ احنا ممكن نحتاج الى ان احنا نؤخر الصلاه ونقدم الصلاه في معركه من المعارك، لكن ليس عندك اصل النزاع هنا قوله النبي لا يصلي نحتاج عصر بني قريظة، فلنأخذ بالظاهر والنبي أدرى وأعلم ونقدمه زي ما بيذهب ابن حزم، ولا نأخذ بالمعنى؟ لأن عندنا الآن دليلان، دليل إن الصلاة كانت عندنا كتابا موقوتا، هذا كمان قبل أدلة صلاة الخوف، أضف إليه أدلة صلاة الخوف، ودليل الظاهر اللفظ لا يصلي نحتاج عصر إلا في بني قريظة. فهل يا ترى نعمل بالمفهوم ونقول انما قصد النبي الحث من قصد ان نترك الصلاه، ولا نعمل بالمنطوق وهو لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه؟ طبعا ده لا يرد بعد موت النبي، لا يرد بقى، انما هيرد ايه؟ هل ناخذ من حديث لا يصلين احدكم العصر جواز الامر تمام، ولا ناخذ ان لا يجوز للادله الخاصه في الباب؟ يبقى دي مساله علميه، ولهذا هيكون من مسائل الاجتهاد. انما لا يصلين احدكم العصر الا في كذا، خلاص هذه انتهت. نعم، فقال رحمه الله في فرق بين هذه الحديثه وبين حديث التيمم الرجلين في السفر. نعم،
قال فتامل في هذا الفرق فانه هام جدا وبه يزول كثير من الإشكالات،
فإنه صلى الله عليه وسلم قد بنى لهم السنة التي يجب عليهم وعلى غير من يلتزموها إذا ما وقعوا في مثلها. فتأمل في هذا الفرق فإنه هام جدا وبه
يزول كثير من الإشكالات التي تقع لبعض الناس تجاه بعض النصوص، كمثل حديث ابن عباس المروي في الصحيحين أن رجلا رأى رؤيا فقصها للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلب أبو بكر منه صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بتعبيرها ففعل، فلما انتهى من تأويلها قال يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. قلت فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين خطأ أبي بكر رضي الله عنه؟
معناه قال إيه؟ معناه قال له إيه؟ فوالله يا رسول الله تحدثني بالذي أخطأت،
فإنه لم يبين خطأ أبي بكر رضي الله عنه مهما قيل في نوعه، مع أنه أقسم عليه أن يبين له.
يعني مهما قلت بقى المهم أنه أخطأ، لأن النبي قال أخطأت، خلاص يبقى عنده خطأ. إيه هو الخطأ؟ النبي لم يبينه، ها؟
مع أنه أقسم عليه أن يبين له فلم يفعل، بل قال لا تقسم، وما ذاك إلا لأنه لا يترتب من الكشف عن خطئه بيان حكم شرعي لا يجوز كتمانه.
الله أكبر، هذا الحقيقة استدلال دقيق من الشيخ. وكذلك يقال،
وكذلك يقال في حديث الصلاة في بني قريظة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبين المصيب من المخطئ لأن الحادثة لن تتكرر، ولو تكررت بعده صلى الله عليه وسلم لم يقع فيها الخلاف الذي وقع، لأن المأمورين يعلمون بوجوب الصلاة في وقتها، وأن الآمر ليس له حق التشريع عن رب العالمين الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فسوف يبادرون جميعا إلى الصلاة في وقتها ولا يختلفون. ومن هنا يتبين لكل ذي عينين أن قول المؤلف في أمر رئيسي،
لكن طبعا بقي من يرى أنه يجوز الأمرين نظرا لما نظر إلى هذه القصة. نعم.
ومن هنا يتبين لكل ذي عينين أن قول المؤلف في أمر رئيسي يتعلق بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أنه تهويل ومبالغة لا ثمرة تحتها بعد هذا الذي قدمته من البيان.
نعم.
ثانيا قوله فتواه صلوات الله عليه للرجلين، قال للذي اكتفى بالصلاة عن تيمم أجزأتك صلاتك، وقال للذي أعادها لك الأجر مرتين. قال الشيخ أقول وبالله أستعين، والجواب عنه من وجهين.
شوف يعني هذا أيضا استدلال آخر على أن الحق هذا يتعدد. ليه؟ لأن النبي قال للأول أجزأتك صلاتك، خلاص أنت أتيت بالمأمور أجزأتك صلاتك ولا وبرئت ذمتك وليست مشغولة بإعادة صلاة. طب والثاني لك الأجر مرتين، يعني معناها أيضا فيها الصلاة أجزأتك ولك أجر مزيد، يبقى صوب هذا وصوب ذاك، صوب هذا وصوب ذاك. طيب، وإذا هذا عنده يدل على تعدد الحق. قال
أقول وبالله أستعين، والجواب عنه من وجهين. الأول أن الحديث لو كان لفظه هكذا دل على جواز الأمرين وصواب كل من العملين الإعادة وعدمها، فهذا مما لا إشكال فيه لأنه لا تدافع بينهما ولا تعارض، فمن شاء أعاد وهو الأفضل، ومن شاء لم يعد وهو جائز. تمام. وليس لهذا النوع من الاختلاف وليس هذا النوع من الاختلاف هو مقصود المؤلف بقوله جواز تعدد الصواب، بل هذا يشبه ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية باختلاف التنوع.
تمام.
وإنما قصده الاختلاف الآخر الذي يسميه ابن تيمية باختلاف التضاد،
يعني مراد المؤلف ان اختلاف التضاد هذا جعله اختلاف تنوع، ها،
ويسميه ابن عبد البر باختلاف التدافع،
يعني احد القولين يدفع الاخر
كما تقدم عنه، كاختلافهم في صحة وضوء من خرج منه الدم او بطلانه، وصحة صلاة من لا يطمئن فيها وبطلانها، ونحو ذلك من المسائل التي تعد بالمئات والآلاف، كما قال المؤلف في كلامه الذي ذيل به على هذا الحديث، وإن كان قصده فيه غير واضح ولا مفهوم عندي على الأقل.
نعم.
والجواب الآخر ما سبق من الجواب كان بناء على أن لفظ الحديث هو الذي ساقه المؤلف، فهل هو كذلك؟ فأقول آسفا كلا، فقد سقط من أوله جملة أرجو أن يكون ذلك سهوا منه أدى إلى تغيير دلالته الفقهية التي ظن المؤلف عفى الله عنا وعنه أنها لصالح قاعدته، وقد بينت آنفا أنها ليست كذلك، لكن إذا أعيدت الجملة إلى الحديث عاد بفضل الله حجة لنا عليه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته.
نعم.
هكذا جاء الحديث بهذه
كلمة إيه؟ أصبت السنة، هذا فيه إيه؟ التصويب ولا لا؟ أصبت السنة وأجزأتك صلاته، فهذا قال أجزأتك صلاتك بس، ما ذكر أصبت السن. نعم. يظن هؤلاء أنهم مهما تصرفوا في الألفاظ أنهم سيخفى أمرهم على من؟ على النقاد. صحيح، ممكن يخفى أمرهم على السطحيين الذين يأمنونهم، وده بيؤكد ما نذكره دائما يا أخواني في إيه؟ ها؟
مراجعة وخلفة.
ينبغي أن تتأكد من نقل المخالف، لا تأمنه، نقل لك تعتمد نقله، إياك، لا تعتمد نقله، راجع، خصوصا إن كان مبتدعا، لا تأمن لنقل مبتدع أبدا راجع، وسترى وسترى ما لا تتوقع. هؤلاء يا أخواني يحذفون من النصوص ما يكون عيب. هؤلاء كما قال أئمة السلف يذكرون ما لهم ويتركون ما عليه، إنما أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه. فهذا كثير جدا يوجد عند أهل البدع والأهواء، أنهم يأتون إلى اللفظة ويتركونها، أو يأخذون بعض الألفاظ ويدعون بعض الألفاظ. لهذا ارجع إلى الأصل دائما، ارجع إلى الأصل دائما. وأحيانا تضطر أن ترجع إلى طبعات، يعني ممكن يكون طبعة هو نقل من هذا الطبعة، بس هذه الطبعة غير الطبعة الأصلية. فالله المستعان هو نوع جهاد، نوع جهاد يحتاج إلى علم سبحان الله. يعني شوف الشيخ التبحر في علم الحديث، وقف عند ألفاظ الحديث هنا ورجع إلى أصلها وإلى آخره. فلهذا سبحان الله أهل البدع اليوم إخوان متفرقون، منهم من يتقن حديث مع كونه مبتدعا، ومنهم من يتقن الفقه مع كونه مبتدعا، ومنهم من يتقن اللغة مع كونه مبتدعا. فأنت عشان ترد على هؤلاء لابد يكون عندك من اللغة ما ترد به على الملبس باللغة، وأن يكون عندك من الحديث ما ترد به على الملبس بالحديث، وأن يكون عندك من الفقه ما ترد به على. يعني صنعة الردود اليوم ليست سهلة، يعني مسألة الردود اليوم ليست سهلة، لأن تحتاج إلى صنعة، معرفة بالصنعة، وترجع إلى كلامه. نعم هذا صعب ليس سهلا. فقال أصبت السنة جسدتك هكذا
هكذا جاء الحديث بهذه الزيادة في دواوين السنة وكتب الحديث المعتمدة مثل سنن أبي داود والنسائي والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو مخرج عندي في صحيح أبي داود، وفي نصب الراية للزيلعي والمجموع للنووي وتلخيص الحبير للعسقلاني وغيرهم.
نعم طبعا الصواب التلخيص الحبير وليس تلخيص الحبير، لأن تلخيص الحبير كان في كتاب اسمه الحبير هو ملخص، هو التلخيص الحبير، فلعل يعني هذا من طباعة. نعم
قال الشيخ قلت فإذا تبين أن الحديث فيه هذه الزيادة عند جميع من أخرجه فهي حجة لنا على المؤلف تقضي على قوله بجواز تعدد الصواب، لأنها صريحة في تصويب عمل الذي لم يعد خلافا للذي أعاد، وإنما قال له لك الأجر مرتين لأنه صلى صلاتين الأولى وفق السنة، وله عليها الأجر الأول الأوفر والأخرى باجتهاده، فله عليها أجر الاجتهاد الخطأ وإن خالف السنة والصواب لحديث الاجتهاد المتقدم.
يبقى إذن حكم عليه من جهة أجر وليس من جهة إصابة، أما الأول الحكم عليه من جهة إيه؟ من جهة الإصابة. نعم
ولهذا قال أبو الحسن السندي رحمه الله في حاشية النسائي أصبت السنة أي وافقت الحكم المشروع، وهذا تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر، وفيه أن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي الأجر في العمل المبني عليه. والظاهر
قال أي وافقت الحكم،
أي وافقت الحكم الشرعي
مشروع،
وهذا تصويب وافقت الحكم المشروع وهذا تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر، وفيه أن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي الأجر في العمل المبني عليه. والظاهر ثبوت الأجر له ولمن قلده على وجه يصح.
نعم
قال الشيخ قلت ولذلك لا يجوز لمن بلغه الحديث أن يعيد الصلاة، لأنه في هذه الحالة يكون مخالفا للسنة التي صرح بها الحديث من جهة.
لمن بلغه الحديث لا يجوز أن يعيد الصلاة، لأنه في هذه الحالة يكون مخالفا للسنة، لأن النبي قال أصبت السنة وجزأتك صلاتك، يبقى لا ينبغي بعد ذلك ما علم السنة ألا يعيد صلاته. نعم
ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.
نعم.
من جهة أخرى وهذا يبين لا يخف وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. ومما تقدم يتبين أن قول المؤلف عقب الحديث وبهذا صح أن كليهما على صواب مع اختلاف عملهما أنه غير صحيح، وأن الصواب
هذا فهمه هو، أن كليهما على صواب مع اختلاف عملهم هذا فهمه هو أنه غير صحيح، وأن الصواب
كان حليف الذي لم يعد، لكن الآخر أجر على صلاته الأخرى أجرا آخر هو أجر المجتهد المخطئ،
لكن الآخر أجر على صلاته الأخرى أجرا آخر هو أجر مجتهدنا المشاهد المخطئ يعني وأراد أن تبرأ ذمته ما عنده دليل، فماذا صنع؟ قال أنا أعيدها، يبقى بهذا احتياط، هذا أكون قد احتطت ليه لعبادتي. الحقيقة بقي إشكال نريد الإجابة عنه. هنا في الأول قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وفي الثانية قال لك الأجر مرتين. الشيخ هنا قال رحمه الله قال وإنما قال لك الأجر مرتين لأنه صلى صلتين، الأولى وفق السنة وله عليها الأجر الأول الأوفر، الأولى وفق السنة وله عليها الأجر الأول الأوفر، والأخرى باجتهاده فله عليها أجر الاجتهاد الخطأ وإن خالف السنة والصواب. يبقى أجر في الأولى أجر الأصل الأجر الأوفى الأوفر، وفي الثانية أجر اجتهاد. طيب وللذي لم يعد قال أصبت السنة اللي هو يبقى الأجر الأوفى الأوفر. يبقى هنا أيهما الأكثر أجرا؟
على كلام الشيخ الثاني، على كلام الشيخ يبقى الثاني،
على كلام الشيخ الثاني صح. يعني هنا ان هو الشيخ يقول له الاول على الاولى الاجر الاول الاوفر والثانية اجر باجتهاد، يبقى الاول الاوفر كذا وهيقابله هنا اصبت السنة وجزاتك صلاتك الاجر الاوفر الاوفر، يبقى اشترك في هذا وزاد من اعاد اجرا على اجتهاد. بهذا الظاهر من كلام الشيخ يبقى الثاني أكثر أجرا يعني ولا هذا غير ظاهر من كلام الشيخ؟ ها يعني صوبه. الشيخ يقول رحمه الله وإنما قال له لك الأجر مرتين لأنه صلى صلتين، الأولى وفق السنة وله عليها الأجر الأول الأوفر، والأخرى باجتهاده فله عليها أجر اجتهاد الخطأ وإن خالف السنة والصواب لحديث الاجتهاد المتقدم. تمام، يبقى هنا أجر من وجه إصابت السنة ومن وجه الاجتهاد الخطأ، يبقى 2 زائد 1 يساوي 3، والأول اللي هو أصبت السنة وجزاتك صلاتك هيبقى حصل على 2 اللي هو إصابة السنة. فهل هذا هو ظاهر كلام الشيخ فعلا؟ يعني هذا الذي يظهر ظاهر كلام الشيخ. فالأول هل هو ظاهر كلام الشيخ؟ والأمر الثاني لو كان هذا ظاهر كلام الشيخ فهل هذا الصواب؟ وكيف نؤول لك الأجر مرتين؟ والأول دلو الأجر مرة، فأيهما أكثر؟ وإيه يا شيخ إبراهيم؟ الأول، هل فعلا اللي أنا ذكرته الآن عن فهم الشيخ هو فعلا ظاهر كلامه؟ الشيخ الآن كذا صريح كلامه قال كذا، قال الأولى وفق السنة وله عليها الأجر الأول الأوفر، الأول الأوفر، والأخرى باجتهاد فله عليها أجر الاجتهاد. فيكون هنا أجر من جهتين، جهة الأولى أصبت السنة والثانية الاجتهاد. هل بهذا يكون 2 زائد 1 يساوي 3؟ هو ده ظاهر كلام الشيخ فعلا؟ هل هذا صحيح يعني؟ نعم قد يفهم منه هذا. طيب الأمر الثاني ما هو صح على الاجتهاد، يبقى هنا له أجر واحد ليس على مجرد الصلاة إنما هو شيء لأنه مخطئ. طيب يبقى هذا واحد زائد الأولى 2 يبقى 3. الثاني مش وصل السنة، هو الشيخ الآن جعل له أجرين، أجر يقول كده الاعتبار الأول وفق السنة، الأولى وفق السنة، لا بيقول لك الأجر مرتين هذا في الثاني اللي هو المخطئ لأن صلاتين، الأولى وفق السنة ولو عليها الأجر الأول أو والأخرى باجتهاد. الأجر الأول للإجزاء ها، والثاني الاجتهاد. يعني لو اعتبرنا المصيب باثنين اجتهاد واصابه يعني الاصابه والمخطب واحده يبقى هنعطيه كام؟ 3 ولا نعطيه 2 ولا نعطيه 1؟ نعطيه واحد والثاني بيشتغل يبقى اثنين، والاصاب ياخد اثنين يبقى اثنين اذا اثنين. ها يعني واحد داخل المسألة واحد خارج المسألة. طب قول يا شراكي الاول فعلا هو ده ظاهر كلام الشيخ اللي هو يعني يكون حصل على ثلاثة اثنين باعتبار اصابة السنة بالوفق السنة. بس هو بيقول الأول وفق السنة وله عليها الأجر الأول الأوفر، الأجر الأول الأوفر. يعني انا في يعني اذا يكون الشيخ كده كلامه صحيح في مساله الثاني. ها فصل اجر مرتين، قال الاولى خاص دعنا من المفضله. الشيخ هنا صوبها من جهتين، الاولى قال وافق الصلاه وافق السنه وافق السنه وبالتالي كله الايه الاجر الاوفى الاوفر، لان اذا وفق السنه يبقى ياخد الاجر كامل، ثم نضيف بعد الاجر الكامل كمان اجرا اخر بالاجتهاد، يبقى كده ثلاثه. ها ها اجرا في الاجتهاد ازاي؟ يبقى مجموعه كام؟ الاول ده مجموعه كام؟
الاول ده مجموعه
ثلاثة. ثلاثة ازاي؟ ها؟
الاجتهاد
اللي هو يا شيخ يقول أجر بقى الصلاة، يقول وفق السنة الأوفر الأولى الأوفر الأوفر يبقى اثنين. طب ما هو وفق السنة، قول يا محمود. أربعة المسألة ايه؟ صلاة وفق السنة اثنين. يعني صلاته وفق السنة بأجرين، الثاني بأجرين ده وفق السنة. لا خلاص اجتهد، احنا قلنا دي اربعة نجي الاثنين. يعني اذا صلاته الاولى كاملة ياخد الاجر اوفر اثنين، يبقى أربعة ثلاثة أربعة لثلاثة. ها يا أحمد إيه يعني؟ ما هو صح مع الصلاتين، احنا بنقول على الصلاتين، احنا قلنا على صلاة واحدة، ما احنا قلنا اجر على صلاتين، بس هو قال في الاولى الاوفر الاوفر والثاني اجتهاد، يبقى مجموع كده ثلاثة. الاوفر يبقى هنا الاثنين انه اصاب الحق باثنين، والثانية يبقى انضفنا انضف له اجر، يبقى كده ثلاثة. ط طب ما خلاص ما هو في ظن، عشان كده اجري احمد يعني اجري في الثاني، يبقى هنا واحد، والاولى الشيخ الاوفر يبقى اثنين، اجتهد فاصاب يبقى اثنين، اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة. في الاولى ما يجتهد كيف؟ طب كيف ياخذ الاجر الاوفر ولا ما يجتهد؟ نعم
الاجر الاول الاوفر لا يساوي اجر اصابه السنه، لا يساوي الاجر الاول الاوفر،
لكن هذا ماخوذ من ظاهر كلام الشيخ.
اي نعم يفهم هذا شيخ.
بيقول اوفر في 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 فوق الاوفر اوفر
الاوفر، نعم في الصلاه الاجر الاول الاوفر لاصابه سنه التيمم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاجر مرتين، هات كلام الشرح، قول النبي لك الاجر مرتين مرتين، ثم تعليق الشيخ انه هو قال في الاولى وفق السنه وله عليها الاجر الاول الاوفر والاخرى باجتهاد، فيبقى له اجر في الاجتهاد. لكن هل يسلم للاول هنا انه وفق السنه؟ يعني هل يسلم في الرجل الثاني انه صلى الاولى وفق السنه وله عليها الاجر الاول؟ هل موافقه السنه من غير قصد تساوي موافقه السنه بقصد؟ الرجل الاول وافق السنه بقصد، لهذا صلى صلاة واحدة ولم يعد، لهذا قال النبي أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يبقى صلى بعلم وافق السنة بقصد، يبقى هذا الأجر الكامل الأوفى الأوفر الذي لن يعدل أجر آخر. طيب الثاني لما صلى ثم أعاد، هو رأى أن يصلي صلاتين من أصله، أن يصلي صلاتين، صلاة أولى وصلاة ثانية، بهذا خرج من الإيه؟
شيخنا في الحديث، يبقى الحديث أنهما في الأول ما وجد الماء فصلى كل واحد منهما بالتيمم فأصاب السنة.
كويس.
ثم بعد ذلك في الوقت وجد الماء في الوقت.
تمام. هما كل الأول هما بالتيمم، هذا ما في مشكلة. الإشكالية فين؟
حينما وجد الماء.
لما وجد الماء، هذا أعاد، هذا ما أعاد. اللي ما أعاد ليه؟ جزما بالسنة، يبقى هنا وافق الصواب بعلم، وافق السنة بعلم. الثاني ماذا صنع؟ قال بهذا لا تكون الصلاة دي يعني أجزأتني طالما جاء الوقت وكذا، فاجتهد وماذا؟ وأعاد في هذا. تمام؟ تمام. هي طريقة صحيح، هي طريقة، هي طريقة، هي طريقة، لكن لو أخذنا بهذا الظاهر اللي هي مسألة طريقة وأنه مأجور أجر واحد، والثاني لم يؤجر الإعادة، يبقى كده يبقى اثنين زائد واحد يبقى ثلاثة، يبقى الذي أعاد أكثر أجرا من ذلك. لأن أنتوا هتقولوا دلوقتي كلاهما وافق السنة في الأولى، طب وافق السنة في الأولى يبقى اثنان اثنان. طيب فلما جاءت الطريقة محمود قال هذا أعيد، والثاني قال ما أعيد، النبي في هذه هيقول أجزأتك، إذا ما له أجر لأنه ما صلى، والثاني صلى فأعاد فأجر أجر، يبقى كده ثلاثة إلى اثنين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب الأول، مع أن النبي صوب الأول، يبقى بهذا المخطئ هذا في الإعادة صار أكثر أجرا.
إصابة السنة أعلى.
نعم.
إصابة السنة أعلى من أجر الصلاة، أجر الإعادة.
هذا هو، هذا الذي أميل إليه، أن هذا الثاني، أن هذا الأول ما حرم من الأجر، معناه مش ليس في الظاهر. هنا اجتهد الأول، اجتهد فلم يعد ووافق الحق، فلو كم؟ اثنان. والثاني اجتهد فأعاد فأخطأ، فلو كم؟ فله ثلاثة. يبقى الذي لم يعد صار أكثر أجرا من الذي أعاد، من الذي أعاد، يبقى أمه اشترك في الأجر الأول، ثم الثاني لما جاء الماء هذا اجتهد فأصاب وهذا اجتهد فأخطأ. يكون هنا التفريق وقع فين؟ في الثانية وهي الاجتهاد. وعليه فقول النبي لك الأجر مرتين في الثاني ولم يقل للأول لك الأجر مرتين لا يعني أنه ماذا؟ أنه أجر من أجر واحد فقط وهو الإصابة فيكون له ماذا؟ الأجران. لا، وله أجر آخر باعتبار أيضا اجتهاده ألا يعيد، وكانت هذه الإصابة فله الأجر من هذه الجهة مرتان. طبعا شيخ ما فصل التفصيل هذا فلذا أشكل، يقول لك الأجر طيب أنه صلى صلاتين الأولى وفق السنة وله عليها الأجر الأفضل والأخرى بشرف عليها أجر الاجتهاد الخطأ وإن خلف السنة والصواب لحديث الاجتهاد المتقدم، ولهذا قال أبو الحسن إلى آخر ذلك. فيفهم من هذا أن احنا أضفنا إلى هذا أجر الاجتهاد يبقى كده ثلاثة، والأول أخذ أجر الصلاة يبقى كده اثنين، يبقى الذي اجتهد فأعاد مع كون لم يصب السنة أوفر من الذي إيه؟ من الذي اجتهد ولم يعد. لكن العكس هو الصحيح، لأن التفوت وقع اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ. أما الأولى فقد صلياها على ما هي إيه عليه وقد وافق ذلك، فلهذا اشترك معا في هذه في هذا الأجر، وإنما وقع التفوت في أجر الاجتهاد والله أعلم. أتكلم من تقول يا محمود، محمود ما هو هنا محمود بقى أصاب السنة متى؟ خلي بالك اللي أصاب السنة أعظم، لكن إصابة السنة متى؟ هل في الأولى ولا في الثانية؟ لما جاء موعد موضع الاجتهاد هنا وافق السنة في عدم الإعادة، أصبت السنة وجزأتك صلاة، أصبت السنة هنا فين؟ في عدم الإعادة، دي المرحلة الثانية اللي وقع بها التفاوت، ولكلاهما قد أصاب السنة في الأولى. أصبت السنة في الاجتهاد الثاني، في الاجتهاد أصبت السنة أن إنك لم تعد، والثاني لم يصب السنة لكن أصاب الأجر، أجر الاجتهاد، فيكون المجموع أربعة إلى ثلاثة. نعم، لا خلينا بلاش الأخرى. لا أبدا، هذا الذي يقول أنا أعتقد الإجزاء والإعادة هذا مش أعلى، ده هذا لا يأمن الإثم لأنه قد يكون متنطعا، إنما الذي أعاد هنا يعتقد أن الصلاة الأولى بعد مجيء الماء لا تجزى، من أجل هذا أعادها. إنما لو اعتقدت أنا وتيقنت أنا هشام مثلا مذهبي أنه من أدى الصلاة على وجهها ودخل الصلاة كذا 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 وفرغ منها أنه لا يعيد، وبالتالي من أدى الصلاة ثم جاء الماء بعد هذا لا يعيد لأنه أدى الصلاة على هذا. وأما إذا جاء الماء في أثناء الصلاة وده نزاع أيضا، فمنهم من قال لا يخرج ومن قال يخرج، اللي قال ما يخرج قال أنه دخل الصلاة على وجه مشروع لكن ما خرج وقدر على شرط الصلاة في أثنائه، واللي قال يخرج قال يخرج لأنه قدر على الصلاة في أثنائه بخلاف من فرغ من صلاة. فنحن نرجح أنه إذا جاء في الصلاة خرج لأنه قدر على شرطه، وإذا جاء بعد الصلاة كذا. الشاهد لو أنا أعتقد أن هذه الصلاة مجزئة وأنا ممن اجتهدت مثلا فأرى أنه يتم صلاة باعتبار الدخول أجزأت، ثم أقول إيه وأنا أعيدها من باب الاحتياط وأنا أعتقد صحة الإجزاء، هنا صليت الصلاة مرتين بلا داعي، والصلاة لا يكلف بها العبد مرتين. لكن لو انك انت لست بطالب علم ولا تعرف أدلة فقلت حتى تبرأ ذمتي يعني أصليها مرتين بدون هذا فتأخذ هذا إبراء الذمة، لكن انت طالب علم ورجحت يبقى الصلاة الثانية بأي دليل؟ أن هي إلا تنطع، هذا تنطع. فلهذا أنت لا تأمن المؤاخذة فضلا أن تؤجر، أجرين فضلا أن تؤجر أعلى. نعم. لا 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 يا محمود، قياس مع الفارق. ليه؟ لأنه لما قال للرجل ما منعك أن تصلي، السنة لمن صلى في جماعة أو لمن صلى الصلاة ثم أتى أهل قوم، لأن النبي عليه كده قال إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما أهل قوم وهم يصلون صلوا معه. ولهذا لا يعيد الصلاة محمود وهو في بيت، يعني ترى الوقت جاي من البحيرة وصليت في الطريق ضر العصر ثم أتيت هنا إلى بيال ونزلت سكنك وأذن العصر، لا ليس فيك الحديث، ما تعيدش. لكن لو أنت جيت لنا في المسجد وصلينا تصلي، يبقى ده موضع غير هذا الموضع. نعم نعم، نافلة تطوع، وده خاص بإيه؟ بمن أدرك الجماعة، بمن أدرك الجماعة. لكن لو كان خارج المسجد لا يؤمر بعد. نعم.
قال في مرقات المفاتيح: فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة، أي صادفت الشريعة الثابتة بالسنة، وأجزأتك صلاتك، تفسير لما سبق.
يبقى خلي بالك، شوف انت وكلام النبي هنا واضح سبحان الله، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أجزأتك صلاتك في مضى، وأصبت السنة في الحاضر الآن، وهو ماذا؟ عدم الإعادة. لهذا يكون له الأجر مرتين. هنا أصبت السنة فين؟ فعدم الإعادة وأجزأك صلاته، والثانية أجزأت صلاته في الأولى، لكن ما أصاب السنة في الثانية. لكن لما لم يصب السنة باجتهاد كان له الأجر إيه؟ مر. نعم.
وقال الذي توضأ أي للصلاة وأعاد أي الصلاة في الوقت، لك الأجر مرتين، أي لك أجر الصلاة مرتين، فإن كل منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال وفيه
طب لو قال لك مرتين وإحنا دلوقتي حسبناها ثلاثة وبقول مرتين، ها أيوة محمد، يبقى كده ثلاثة. ها ماشي، أيوة إحنا بقول ثلاثة وأربعة، هو بيقول النبي كده اثنين. انت انا بحسبتك تاجر هتجيبها، ما هو التجار ما شاء الله مخون كويس، يعني من جهتين مرتين، يعني من جهتين، يعني مرتين، مرة يوم ان ومرة يوم ان. خليك تاجر يا محمد، انت بتحسب ليه النهار ما شاء الله العلفة والفراخ والكلام من ده، بتعرف تخلص دي من دي؟ يبقى هنا اصبت الاجر مرتين، يعني من جهتين، من جهتين، من جهة كون الصلاة اجزاءتك، ومن جهة كونك مجتهد. نعم نعم.
قال وفيه إشارة إلى أن العمل بالأحوط أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
قال أعد.
قال لك الأجر مرتين، أي لك أجر الصلاة مرتين، فإن كل منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفيه إشارة إلى أن العمل بالأحوط أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
موافقة ولا مخالفة؟ هذا الكلام في موافقة ولمخالفة؟ أعد يا أحمد وانتبهوا يا إخواني لهذا، انتبهوا لهذا.
لك الأجر مرتين، أي لك أجر الصلاة مرتين، فإن كل منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفيه إشارة إلى أن العمل بالأحوط أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
الكلام ده توافقون عليه؟ قول يا عماد. لماذا عم سمع؟ هو دلوقتي بيرتب الأجر هنا، يقول وفي أفضلية العمل الواحد، أفضلية يعني بيه ده، يبقى بهذا أصلا يكون هذا أفضل من الآخر، يكون اللي أعاد هذا أفضل من الذي لم يعد، لأن في أفضلية العمل بحيث هذا كان له أجر. لا، النبي قال أصابت السنة، هذه اللفظة هي مربط الفرس، أصابت السنة جزاك صلاتك، فليكون غيره أكمل منه. نعم.
قال صاحب عون المعبود: فأعاد أحدهما إما ظنا بأن الأولى باطلة، وإما احتياطا، ولم يعد الآخر بفتح الخاء على ظني أن تلك الصلاة صحيحة. أصبت السنة أي الشريعة الواجبة، وصدفت الشريعة الثابتة بالسنة، وأجزأتك صلاتك، تفسير لما سبق، أي كفتك عن القضاء والإجزاء. أصبت السنة أي الشريعة الواجبة، وصادفت الشريعة الثابتة بالسنة، وأجزأتك صلاتك تفسير لما سبق أي كفتك عن القضاء والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة. لك الأجر مرتين أي لك أجر الصلاة كرتين، فإن كلا منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله.
هذه أصلا فهم ميل نفس الكلام القاري الميل هذا ليه؟ لأن لما قال أصبت السنة ها هنا الإجزاء، فصرق قال أصبت السنة يعني علي أحمد
ها؟ قال أي الشريعة الواجبة.
الشريعة الواجبة هما كلاهما أصاب السنة الشريعة الواجب ها، لأنه بما قصد أصبت السنة الشريعة الواجبة، وإلا هذا أصاب السنة وهذا أصاب السنة يعني على الكلام هذا. لكن أصبت السنة في عدم إعادتك هذه الصلاة وأنك اكتفيت بالأولى، ولهذا أجزأتك صلاتك وأصبت السنة في عدم الإعادة، والثاني لو أجر مرتين لأنه اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. نعم ها. الشيخ ابن إيه؟ تمام. يقول إيه؟ أقول بس اقرأ. لم تكن عنده سنة؟ اي يعني الشيخ بيصوب الذي يكتفي، وان اليوم لو ان انسان اعاد صلاته الى ما ياتي الماء اقتداء بالرجل الاخر حتى يحصل الاجر مرتين فلا قدوه له في ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم صوب خلاص، قال الاول اصبت الايه اصبت السنه. لكن يبقى في نظر في كلام الشيخ هنا لما قال بان الاجر هنا انما اتى بعد صلاه اخرى وضوء والى اخره، والذي يظهر أن الأجر إنما هو للاجتهاد، فإنه بصلاته مجتهدا فقد أصاب أجرا واحدا، أما الذي لم يعد فقد أصاب الحق وهو إصابة أجرين، فيكون هذا أكمل من ذاك. تماه، ولذا صوى السنة هو المنقد. نعم. طيب قال ثالثا، يبقى إذن دل هذا على أن هذا الحديث ليس فيه حجة لمن يقول بأن الحق يتعدد، لأن النبي نص قال أصبت السنة، معناه أن الحق واحد. نعم.
ثالثا قال المؤلف، ولعل أروع برهان على جواز تعدد الصواب يأتي من إجماع الأمة على صواب ما فعل كل من الرسول وأبي بكر وعمر في أمر الخلافة إلى آخر كلام، الذي خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يستخلف، وأبا بكر استخلف عمر، وعمر جعلها شورى في الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.
يبقى هنا عنده أن الحق متعدد كل صواب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، أبو بكر استخلف، عمر جعلها في ستة، يبقى كله صواب. يبقى الحق هنا متعدد. هو في خلاف أصلا؟ هل هو في خلاف حتى نقول الحق متعدد؟ إنما هذه الصور الجائزة في الشرع، الصور الجائزة، فكلها اختيارات شرعية، يبقى تكون كأدلة الاستفتاح، ويرجع في ذلك إلى الاجتهاد. فلو اجتهد فاستخلف فقد أصاب، ولو اجتهد فترك فقد أصاب، ولو اجتهد فجعلها في ستة فقد أصاب. ولذا يقول عمر إن أترك فقد ترك من خير منه، وإن أستخلف فقد استخلف من خير منه. فأوجد أمرا كأنما هو جامع بين الأمرين، لم ينص على واحد كما نص أبو بكر، ولم يتركها للعموم كما ترك النبي، فجعلها في ستة وهم بقية العشرة مبشرين سوى سعيد بن زيد لأنه كان قريبا له فتركه لأجل هذا، وكلهم يصلح الخلاف. نعم.
الجواب. قال والجواب نحو ما تقدم من الجواب عن حديث التيمم من الوجه الأول.
شوفوا يا أخواني، الطالب لمن سبق، ولهذا من توفيق لا أن توفق لصاحب سنة، لو أن شيخك الأول يا عزت إلا تلقى عنه، هو الشيخ اللي الشيخ بيرد عليه، الشيخ إمام بيرد عليه، وإن الحق تعدد ويذكر لك هذه الوقائع ستقتنع به، إلا أن يشاء الله شيئا آخر. يعني غالبا العجينة كده يا أخوان، الإنسان يشكله اليد الأولى، فقلبك لمن سبق إلا أن يشاء الله شيئا آخر، إلا أن يشاء الله شيئا آخر قلبك لمن سبق. فلو أن الإنسان شيخه هو هذا، لو أن الإنسان شيخه حسن البنا، طلع على حسن البنا، طلع على سيد قطب، طلع على عمر عبد الرحمن، طلع على ياسر برهامي، طلع على وهكذا، ها، ولاذا تجد اسكندرية إلى مرسى مطروح كلها إلى السلوم إلى كذا كله متقفل تبع اسكندرية. ليه هم كده؟ نشأوا في هذه البيئة، درسوا في الجامعات دي، راح هو خلاص سكندري، شاف من تاني. فالغالب تيجي مثلا في البحيرة والمحمودية وبيئة حسن البنا هتجد أكثرها هكذا. الغالب المنوفة هتجدهم حوالين رسلان، فده الغالب يعني. نعم.
والجواب نحو
متقدم، لكن بيئة بس هي اللي عندها أحرار يعني تجد كله ما فيش.
والجواب
إيه؟ نعم.
قال في بلوغ المرام، ومن فوائد هذا الحديث أن إصابة السنة خير من كثرة العمل. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يعد أصبت السنة، ومعلوم أن إصابة السنة خير من كثرة العمل، فإن قال
حتى لو تعدد الأجر باعتبارات، يبقى ده من جهة الـ 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 الكم لا الكيف. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقلم مع السفدة الكرام، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران. هل معنى ذلك أن السفر الكرام يبقى له أجر واللي بيتعتع يبقى له أجران؟ يبقى احنا نتعتع بقى وخلاص، يبقى نتعتع عشان يكون لنا أجران، لكن الأجران لا يبلغان أجر مين؟ من السفر الكرام. زي المرأة تصلي في بيتها بصلاة والرجل في المسجد 27، لكن صلاة المرأة في البيت اللي هي الصلاة هذه هي تعدل صلاة الرجل، بل خير من صلاتها في المسجد، خير من صلاتها في المسجد. يبقى ده تفاضل ليس باعتبار كم كيف. نعم.
قال فإن قال قائل، وهل لو أعاد أحد الآن بعد أن تبينت السنة، لو أعاد الصلاة بعد وجود الماء هل يؤجر أو لا يؤجر؟ قال نقول إنه لو كان لو كان عالم بالسنة لو كان عالما بالسنة فإنه لا يؤجر، بل لو قيل إنه يأثم لكان له وجه، لأنه إذا وجد الماء بعد انتهاء الصلاة فإن ليس عليه إعادة، لكنه لو لم يعلم بالسنة وأعاد بناء على ذلك على أن ذلك
وجه اجتهاد. نعم.
ثم قال بعده: من فوائد الحديث تشجيع من أصاب السنة في عمله حتى يقوى على معرفة السنة ليكون مصيبا لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة، ولم يقل أجزأتك صلاتك فقط وما أشبه ذلك. قال: من فوائد الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توبيخه لمن اجتهد ولو أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد.
طبعا ده أسلوب عالي جدا يا أخوان، نستفيده سبحان الله في أمر الناس ونهي الناس. شوف ألطف ألطف يعني أسلوب: أصبت السنة جزاك صلاتك، لك الأجر مرتين. سبحان الله، يعني قمة الله. ولهذا الإنسان يفرق بين أنه هو يبلغ مسائل السنة والبدعة أو مسائل التوحيد والشرك النواقض السام أو مسائل خلاف الأولى أو مسائل خطأ وصواب أو مسائل، يعني لابد الإنسان يقدر المسألة وبيتكلم إيه فيها، فلا تشتد في مسألة تكون من مباح أو خلاف أولى، تشتد اشتدادك كما لو كان هذا ترك سنة يصبح بها مبتدعا. إنسان يفرق بين المسائل ويكون أداؤه باعتبار حجم المسألة، وحتى لو المسألة أحيانا تكون سنة وبدعة قد يكون المدخل لمعين ما أنك تدخل إليه مدخلا معينا تسحب رجله، إنما لو قلت مباشرة أنت مبتدع قلت كذا بخلاف أنت هداك الله اجتهدت في هذا وأنا أعلم أنك تعتمد على حديث كذا 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 كذا، لكن هذا حسر ضال العلماء كذا 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 كذا، وبالتالي يكون القائل يكون هذا القول بدعة وإلى آخره وتسكت. في فرق بين المدخل هذا وبين أنت مبتدع وليك التفصيل، إنما إليك التفصيل وبعدين يبقى أنت مبتدع. في فرق بين هذا، إليك التفصيل وبعدين أنت مبتدع، إنما أنت مبتدع وإليك التفصيل. في فرق بين هذا الموجز وإليك الأنباء. يا ترى هو هيستمع للأنباء؟ لما تقول كان يعني إحدى يعني أرحمنا هي تلبس حجابا لكن ليس الحجاب شرعي، فالمهم إحدى أيضا القريبات تقول كلمة في الحجاب وكذا، فأنا بتكلم يعني ينبغي الإنسان يمتثل أمر الله، بعمل مقدمة طويلة جدا بقى، وإن المسلم هذا مسلم كيف مستسلم لأمر الله وأمر رسوله، وينبغي أن الإنسان يعرض أمر على كتابه. الله يقول: وما كان المؤمن، واذكر بقى الآيات والأحاديث. فراحت هذه الأخت اللي من رحمنا هنا، يعني طب صفة الحجاب إيه؟ ولا صفة الحجاب إيه شرع صفة الحجاب؟ فهي مستعجلة تصل إلى إيه، إلى أن وصلنا إلى إيه صفة الحجاب. هي نفسها الأخت تقول جزاها الله خير، يعني صراحة أنا اقتنعت بهذا الكلام وأن هذا الكلام كيت وكيت، لكن لو أنت بدأت بالأولى وأنك أنت سفهت ما عندها وأنها فهنا الأمر يختلف، الحكم ثم التفصيل أو التفصيل سمحه. واحد يقول لك: طب ما أنت شيخ أنت على طول ضل مباشرة نقول قال إنه سبق التفصيل، عشان كده الحرب والقتال لمن بلغته الدعوة. إذا أنت قتلت ولم تعلمه وقد بلغته الدعوة غير من لم تبلغه الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة يحتاج إلى إقامة الحجج، ولهذا ما تقولش مبتدع على طول قبل البيان، إنما من بلغه البيان وقد يكون كرات فتقاتله وإن لم تعلمه هذا لا إشكال، فتقول هذا الضال على طول. ليه؟ لأنه سبق البيان كثيرا، فهذا ليس من التضاد أو الاختلاف، لكن هذا إيه، هذا له حال وله حال. نعم. قد تقول: بس أول مرة يمكن حد يسمعك المرة دي، طب خلاص هنسيبها المرة دي، هنقولها المرة الجاية برضو كان في واحد أول مرة، هنسيبها المرة الجاية بقى بعد السنة، السنة الجاية إن شاء الله برضو هيدخل لنا أول مرة. لا بس بقى معليش بقى، طالما أن أنت سبتها 7 سنين يبقى معليش إيه في اللي هيجي. ما هو كيف، ما هو هيخرج واحد ينتقد أيضا بعد 7 سنين لو تسيبها كمان 2 3. المهم أنه طالما أن وضعت الأمور في نصابها وروعي. وليس معنى هذا حتى لو أنك ضللت إنسان أنك في كل موضع تقول ضال ضال ضال، حتى لو قامت الحجة عليه ما هو بكل موضع تقول ضال، يعني في فرق بين واحد هو ضال وانت ضللته، لكن واحد جاء من أتباع الآن ويسألك هو جاء من أتباعه على طول تقول فلان ضال وانت ضللته، ولا تبين لو تعود. يعني لو جاء واحد الآن من أتباع صاحب الخواطر القبوري هذا وانت مضلله على طول انت بتسمع صاحب الخواطر ده ضل مضل ده كذا، لا، إنما بين له حقا، بين له التوحيد، بين له الأحكام الشرعية. ها، ولا بأس انك انت لو عندك فتاوى علماء الأزهر في مسألة المساجد والقبور وبناء المساجد على القبور وكذا، وكلام مشايخ الأزهر يعني في هذه الفتاوى، لهم فتاوى في هذا وانه لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، وانه بيستدلون بكلام ابن تيمية وكلام الأئمة، انك تقدم كل هذه المقدمة. هو نفسه يقول لك ايه يعني معناه ان الشيخ فلان ده كان يبقى غلط، قول له نعم غلط، ما تقولش برضو ضال، بس هذا يعني كيف، وهكذا. فهذه مسائل تتنوع بتنوع الأشخاص وتنوع الأحوال وتنوع إلى آخره. المهم طالما الحمد لله عرف الحكم منك بالنسبة للأمة، التنوع بقى في العرض كما قال سبحانه وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ده في مقام، وإلا الله قد بيّن من الذي على الهدى ومن الذي على الضلال. وكما كان الصحابي يقول طيب يعني اجلس اسمع، إن وجدت حقا اقبله، إن وجدت كذا رده، مع أنه هو الحق. نعم. قال
والجواب نحو ما تقدم من الجواب عن حديث التيمم من الوجه الأول، أعني أن هذا الاختلاف في اختيار الخليفة ليس أيضا من اختلاف التضاد، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستخلاف ليس فيه دليل على وجوب الترك، حتى ينصب الخلاف بين تركه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ليقال بعد ذلك إنه أروع برهان على جواز تعدد الصواب، بل الحق أن فعلهما وإجماع الأمة على قبوله والموافقة عليه دليل واضح على أنهم رضي الله عنهم فهموا من تركه صلى الله عليه وسلم الاستخلاف أن الترك جائز، ولكنه ليس بواجب على المسلمين أن يلتزموه شأن الواجبات الثابت وجوبها في الكتاب والسنة، ولذلك توسعوا في الأمر وفعل كل منهما ما بدا له أن فيه مصلحة الأمة، أي أن طريقة اختيار الخليفة تختلف باختلاف الزمان واجتهاد الإمام واختياره
منها
ما يحقق المصلحة، فهي من المصالح المرسلة.
ولهذا صار العلماء أهل السنة يقولون بأن طرق تعيين الخليفة عند الاختيار نص، استخلاف، شورى، اختيار الحل اللي هو اختيار أهل الحل والعقد، ولا تقول من صور الاختيار التغلب، لكن من صور انعقاد الإمام التغلب. تابعوا يا أخوان، في فرق بين صور انعقاد الإمامة وبين صور اختيار الإمام. فنحن عند الاختيار نختار بالطريقة الوردة عن النبي والصحابة وكذا، إنما إذا حصل التغلب انعقدت الإمامة، يبقى نحن لا نختار التغلب. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع عليك كذا فخرج فاقتلوا عنق فاضربوا عنق الآخر، عنق الآخر اضربوه، لكن إن تغلب إنما الجمعة مع من إيه غلب نصلي مع الجمعة، خلاص يبقى إمام. يبقى إذن التغلب ها طريق من طرق انعقاد الإمام، قام بسيفه وضرب الحاكم الموجود وتغلب عليه وصارت له شوكة وأذعنت له البلاد، يبقى ولي أمر. يبقى هذا من صور انعقاد الإمام، لكن من صور اختيار الإمام لا، ما أختار بتغلب، هذا محرم ما يجوز. نعم. طب هل أقول هذا الإمام خارجي، هذا الإمام خارجي ويقول من الخوارج، وكنت هذا في تغلب الخوارج إن كان يعتقد اعتقاد واحد خارجي يعتقد منازعة السلاطين ويأخذ كذا 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 وأن هذا كذا خارجي، ولو حكم أسمع وأطيع لكنه خارجي، اسمه خارجي، وصفه خارجي، زي وصفه معتزلي لو تغلب معتزلي، زي وصفه صوفي لو تغلب صوفي، زي وصفه أشعري لو تغلب أشعري. إنما الذي نازع واستتب له الأمر بغير اعتقاد هذا مو بخارجي، إنما فعله هذا الفعل المحرم. لكن أقصد الوصف الخارجي هو الملازم، وصف الاعتقاد، هذا لمن له الاعتقاد. مثل ما نقول تغلب أشعري، تغلب صوفي، تغلب كذا وكذا، كونه حاكما لا ينفي أنه أشعري، لا ينفي أنه صوفي، لا ينفي أنه إخواني، لا ينفي أنه معتزلي، لا ينفي أنه كذا. ليه؟ لأن اعتقاده هذا. قاتل ولا ما قاتل، تغلب ولا ما تغلب، يبقى هذا خارج الاعتقاد. ولهذا يفرق العلماء بين بغاة وبين خوارج باعتبار اعتقاد. نعم. لا يعني خارج المعتقد يبقى هذا وصف ملازم له، لا، إنما ما فعله هذا خروج، يبقى هذا شيء. وإنما هل هو خارجين ده وصف دائم، هذا في المعتقد. لا، لو إن هو خارجي ما أقول لو إن خارج معتقد، يعني واحد على معتقد خارج تغلب، ما أقف أنا على منبر أقول هذا خارجي، هذا الحاكم خارجي وهذا كذا، لا، إنما يترك مثل هذا. لكن أتكلم عن الخوارج، أتكلم عن الطائفة، وأتكلم عن هذا. نعم.
ومما يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه أراد أن يأخذ بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه فقال:
طبعا نقصد هي مسألة إنك ما تقول خارجي أو كذا عن منابر نشرا للمسالب، إنما اعتقاد إنه منهج الخوارج. نعم، التصنيف هذا قائم. نعم.
فأثنوا عليه فقال: راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، أتحملها حيا وميتا؟ قال:
لا أتحملها، لا،
لا أتحملها حيا وميتا. وفي رواية لمسلم قلت له:
جمع الروايات، هذا شأن المحدثين. هذا المحدث الموفق السلفي، مسائل تكون باعتبارات جمع الروايات، جمع الألفاظ، لأن السنة يفسر بعضها بعضا. نعم.
وفي رواية لمسلم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قضيع، فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي.
يعني انتقاد معين جاءه، يعني أنت الآن لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع ولا لا؟ فكيف؟ فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة.
قال فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة، ثم رفع إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني، فذكر الرواية الأولى بتقديم وتأخير وزاد، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحدا وأنه غير مستخلف.
يعني إن أستخلف وإن أترك، فعلمت أنه لم يعدل برسول الله أحدا وأنه غير مستخلف. يعني أي غير مستخلف؟ يعني نص على واحد بعين. نعم.
قال الحافظ في الفتح قوله: ولا أتحملها حيا وميتا. وفي رواية أبي أسامة: أتحمل أمركم حيا وميتا، وهو استفهام إنكار حذفت منه أداته.
سبحان الله، شوف يعني ورع عمر رضي الله عنه وخوف عمر. سبحان الله، كنت أميركم حيا فلا تحملوا ميتا. نعم. ولكنه رحمه الله تحملها ميتا لما جعلها في شورى في ستة، هذا والله تحملها أيضا ما تركها والله. ولهذا من فضائل أبي بكر استخلاف عمر، ومن فضائل عمر جعل الأمر شورى في ستة، كلهم يصلح الخلافة، كل واحد يصلح الخلافة، هذا من فضائله. نعم. وذلك لأن أبا بكر رأى تميز عمر عن غير الصحابة، لهذا قطع. ومن هنا قال عمر: لو كان أبو عبيدة حيا لا استخلفته، يعني التميز. أما هؤلاء فمتقاربون الستة، فلهذا جعلها في ماذا؟ في الستة. نعم.
وقد بين عذره في ذلك، لكنه لما أثر فيه قول
وعرف عبيدة أن الأمة لن تجتمع على ضلالة، لن تجتمع على ضلالة، وأن الستة لن يحصل منهم محابة. سبحان الله. ولهذا سريعا سريعا ثلاثة تنزلوا لثلاثة، بقي ثلاثة، واحد تنزل لاثنين، فيكون الأربعة تركوا، عاد الأمر إلى اثنين، هما فعلا أفضل الستة. ثم اختار عبد الرحمن أفضلهما هذا لما كان يتحدث في زمان النبي إن خير هذه الأمة بعدما يأتي أبو بكر ثم عمر ثم إيه عثمان، فمع كونهم ستة إلا أنهم لم يعدلوا عما كانوا يقولون في عهد رسوله، ولهذا قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزغر بالمهاجرين والأنصار. نعم.
وقد بين عذره في ذلك، لكنه لما أثر فيه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث مثل له أمر الناس بالغنم مع الراعي، خص الأمر بالستة وأمرهم أن يختاروا منهم واحدة، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. الشاهد من هذا أن أخذ عمر بمبدأ الشورى المنصوص عليه في القرآن في اختيار الستة أحدهم، وتركه الأخذ بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم كان هم به
بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد هم به
وتركه الأخذ بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم كان قد هم به لهو أكبر دليل على أن القضية من الأمور التي يجوز للخليفة فيها أن يختار من الوسائل في انتخاب الخليفة ما هو الصالح للأمة.
نعم.
وبذلك يسقط آخر دليل لديه في ادعائه جواز تعدد الصواب فيما اختلفت فيه المذاهب وأئمة وأتباع.
نعم.
وليتشاري كيف يستطيع المؤلف أن يوفق بين دعواه هذه وبين ما أشار إليه في رسالته إلى اختلاف أبي بكر وعمر في أسرى بدر. هذا الاختلاف الذي قال فيه المؤلف بلغ من خطره أن اهتز الوحي فرجح فيه خلاف الوجهة التي أخذ بها النبي الكريم صلوات الله عليه، يعني فكان صلى الله عليه وسلم أخذ بوجهة نظر أبي بكر، فيا سبحان الله كيف يلتقي قوله هذا مع دعواه المذكورة
وتعدد الصواب. طب لماذا لم يجعل اختلاف أثر بدر من باب تعدد الصواب؟ نعم.
أليس النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أولى بها من المختلفين من بعده من أمته لو كانت صحيحة؟ بل أليست حادثة الأسرى هذه دليلا كافيا لإبطال القول بجواز تعدد الصواب؟ بلى ثم بلى، فكيف هناك أدلة
لكن
أخرى؟
لكن لو كان قد قيد القاعدة تعدد الصواب فيما هو من اختلاف التنوع، فيما هو قد دلت الأدلة على أنه وجه من أوجه السنة واستدل بهذه الأدلة من الأذان وصيغ والإقامة وصيغها وأدعية الاستفتاح وغير ذلك والقراءات وغير ذلك من الأمور التي تصلح لهذا، ما في إشكالي. نعم.
فكيف هناك أدلة أخرى سبق ذكر بعضها؟ لا نطيل الكلام بذكر شيء آخر منها إلا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولظهور بطلان القول المذكور قد يقول البعض لعل المؤلف لا يعني به كل المسائل المختلف فيها وإنما بعضها. قلت قد يكون كذلك لأنه غير معقول أن يكون قصد الكل، ولكن كان عليه أن يحدد كلامه حتى يفهم القراء مرامة.
نعم. تريد اختلاف التنوع هات. ثانيا تمثيله، حتى لو يريد اختلاف التنوع تمثيله غلط ليس بصواب، حتى لو انه صرح بمراده وانه يريد اختلاف التنوع. نعم.
وقد يكون قصده ما يسمى عند بعضهم بالفروع، ولعل قوله القاعدة الثالثة الاجتماع على الأصول يساعد على ذلك، لكن الأدلة التي استدل بها على الجواز المدعى هي في الفروع وليس في الأصول كما لا يخفى.
هذا لو علل بقى ليس باختلاف تنوع تضاد، وإنما لو علل بالفروع يبقى كل مجتهد في الفروع مصيب، لكن كل اجتهاد أو كل اختلاف في الفروع صاحبه مصيب بخلاف الأصول، هذا لو صرح. طبعا هذا كلام باطل. نعم.
والحق والحق أقول فإن أخشى ما أخشاه أن يكون المؤلف عافى الله عنا وعن قد تأثر بما كتبه في رسالة هذه بصورة عامة وفي القاعدة الثامنة منها بصورة خاصة بأسلوب بعض الدعاة الذين يستجدون الاستدلال بما لا ينهض دليلا لإثبات غاية مشروعة منشودة، مثل جمع الدعاة على كلمة سواء إما لعدم ثبوت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية أو لعدم صحة دلالته دراية أو للأمرين معا، وهو أسلوب يلتقي مع القاعدة الأجنبية الغاية تبرر الوسيلة، الأمر الذي يذكرني بقول الشاعر أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وهذا أمر خطير جدا فإنه مفتاح كل شر، وبه استجازت بعض الفرق الإسلامية قديما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأييد آرائها، ويسبغون ذلك بقولهم نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نكذب له.
يعني يريدون الأحاديث الباطلة، من ذكر الله كذا كذا، من صلى على النبي حصل له كذا، ويذكرون إيه هذه الأحاديث الباطلة. تقول أنت بتكذب على رسول الله؟ يقول لك لا، أنا أكذب لرسول الله، أنا ما بكذب الآن. مش الناس تصلي على النبي، مش الناس تصلي، مش الناس تصوم، خلاص يبقى أنا بكذب له مش بكذب عليه، طالما في النهاية أن الناس سيصلون ويذكرون الله. نعم.
وبعض المقلدين كان يضع الحديث انتصارا لمذهبه كما هو مشروح في كتب علم مصطلح الحديث، انظر مثلا الباعث الحثيث شرح اختصار علوم شرح مختصر الحديث، فأرى أن المؤلف وقع في مثل ذاك الأسلوب في هذه الرسالة، وبخاصة في القاعدة الثامنة، فإنه وضع أمامه تلك الغاية العظيمة وهي جمع الدعاة على كلمة سواء، ثم استجاز في سبيل دعمها الاستدلال بما لا يصح رواية أو دراية كما رأيت ذلك فيما تقدم مفصلا. وقد بقيت هناك أمور أخرى هي من هذا القبيل، أرى من تمام الفائدة التنبيه عليها في ختام هذه الكلمة. قوله في الصفحة السادسة: وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم ألم يحتكم بعضهم إلى الرسول صلوات الله عليه وسلامه متفرقة أنظارهم في أكثر من أمر، فأجاز كل وجهة ودعا بالخير لكل جماعة. قال العلامة الألباني: فأقول هذا كلام شعري لا حقيقة له. وهو يشير بذلك إلى حديث الصلاة في بني قريظة، وقد عرفت فيما سبق أنه ليس فيه ما ادعاه من الإجازة، وإلى حديث التيمم وفيه التصريح بأن الذي لم يعد أصاب السنة وأن الذي أعاد أخطأها، ولكنه أجر أجرا واحدا على صلاته الأخرى. ثم إنه ليس فيه ولا في الحديث الذي قبله أنه صلى الله عليه وسلم دعا بالخير لكل جماعة. قوله في الصفحة 13: ومن الأحاديث الشريفة: إذا غضب الله على قوم سلبهم العمل وسلط عليهم الجدل. وهو حديث لا نعرف له أصلا في شيء من كتب الحديث المعتمدة، بل ولم يذكره السيوطي في الجامع الكبير، وقد أورد فيه الكثير مما هب ودب، وما لم يصح من الحديث ولا المنوي في الجامع الأزهر. وأخشى ما أخشاه أن يكون من صنع المؤلف خطأ غير مقصود، يقع مثله كثيرا ممن لا عناية له بالسنة، وفي ظني أنه حديث ملفق من حديثين لا أصل لهما، أوردهما الغزالي في أول كتابه الإحياء من أحاديث كثيرة موضوعة ولا أصل لها غص بها كتابه كما هو مشهور عند أهل العلم. الأول: إنكم في زمان ألهمتم فيه العمل، وسيأتي قوم يلهمون الجدل. والآخر: ما أوتي قوم المنطق إلا منع العمل. وقد ذكر الحافظ العراقي في تخريج الإحياء أنه لا أصل لهما.
جزاه الله خيرا، جزاه الله، نسأل الله أن يرفع درجته.
قال في نفس الصفحة أيضا في الحديث الشريف: قال في الحديث الشريف كما يحضرني معناه: رحم الله امرأ ترك المراء وإن كان محقا. قال العلامة الألباني: وأقول بل لا أصل له أيضا، لا لفظا ولا معنى، وإنما الطرف الثاني منه في حديث أوله: أنا زعيم ببيت فيه أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا الحديث.
نعم، وليس رحم الله امرأ. نعم.
وفي الباب من الأحاديث الصحيحة ما كان يغني المؤلف عن الاستدلال بما لا أصل له لو أنه كان له عناية بدراسة السنة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال عند الله إلى الله الألد الخصم، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، رواه الترمذي وصححه هو وغيره، انظر كتابي صحيح الترغيب والترهيب. وأخيرا لابد لي من التعليق على القاعدة التاسعة عنده، وهي التعاون في المتفق عليه وتبادل
العذر. القاعدة الثامنة مرة، القاعدة الثامنة، وهي أن الحق أو أن الصواب يتعدد، ورد عليها الشيخ وعلى استدلالاته. قاعدة ثانية وهي التعاون في المتفق عليه وتبادل العذر في المختلف فيه، هذه القاعدة التاسعة عنده. هذا يشبه الكتب التي مؤلفة الآن في موضوع الجرح والتعديل، فإن كتبا الآن انتشرت تحت مسمى قواعد السلف في التعامل مع المخالف، قواعد في الجرح والتعديل، ومرادها جميعا الوصول إلى وضع قواعد تحول بين الأمة وبين الجرح والتعديل في هذا الزمان. فمن قائل بأن هذا العلم قد انتهى، ومن قائل بأنه يختص بالعلماء الكبار فقط، ومن قائل بأن مسألة الجرح اجتهادية فلا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض، ومن قائل لا نجعل اختلافنا فيما اختلافنا في كذا خلافا بيننا يقتضي التنافر، اختلافنا في حكم، من قائل المنهج الواسع الأفيح فإن منهجنا كذا، من قائل يتفانى هؤلاء في وضع هذه القواعد التي هي في النهاية قائمة على الموازنات، قاعدة الموازنات أيضا، وأنه ينبغي عند الحكم على شخص أن تذكر حسناته وسيئاته، قاعدة أيضا عدم التفريق بين الرواية عن أهل البدع والتلقي عن أهل البدع، أشياء كثيرة يا إخواني، وكلها تخرج من لسان من يزعم السلفية، لا من إخوان ولا من تبليغ ولا من هؤلاء، فإن هؤلاء مفلسون في هذه البضاعة، إنما تخرج هذه القواعد من قوم يزعمون ماذا؟ يزعمون السلفية. نعم.
فأقول هذه القاعدة وهي عندي من الحق الذي يجب اتباعه، ولكن بشرطين اثنين: الأول أن يكون تبادل العذر بعد قيام كل من المختلفين بواجب النصح لأخيه وبيان ما عنده من الحجة على ما يذهب إليه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا أن ينفصل كل منهما بما كان عليه من رأي دون أن يسمع من الآخر ما يؤيده أو ينقضه. ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الشرط يتطلب العناية بالتفقه على الكتاب والسنة، ففي هذه الصورة من التناصح يعذر بعضنا بعضا، وإلا كلما نهدم بهذه القاعدة أكثر مما نبني، إن لم نقل نهدم ولا نبني والعياذ بالله، فإلى التفقه بالكتاب والسنة أيها الدعاء. والشرط الآخر أن يهتم الدعاة بدعوة الناس إلى الأهم فالأهم من أمور دينهم، وذلك يختلف باختلاف المدعوين، فمن كان منهم عارفا بالتوحيد صحيح العقيدة فيفقه في الدين وينصح بالعمل به وتحسين أخلاقه وسلوكه مثلا، ومن كان جاهلا بالتوحيد فهو لغيره أجهل، فهذا النوع ينبغي دعوته إلى التوحيد قبل كل شيء أسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. ونحن نرى مع الأسف الشديد نرى هؤلاء الذين وضعوا هذه القاعدة والذين تبنوها لا يلتزمون هذا الشرط الأهم، فهذا هو المؤلف الداعية إلى هذه القاعدة قد ضرب أمثلة من المحرمات دعا المسلمين للتعاون على محاربتها كالخمر والزنا والقمار والربا، ثم قال: ولا خلاف بين المسلمين على أن الحكم بالقرآن واجب، فلنجتمع على دعوة الحكام إليه وإلزامهم به. قال العلامة الألباني: قلت ومع هذا ما في هذه الفقرة من تخصيص الحكام دون المحكومين بتحكيم القرآن، فقد أعرض عما هو بصدده من دعوة الدعاة إلى كلمة سواء، ألا وهو
لكن لا يسلم بإطلاق في مسألة دعوة الحكام. نعم ندعو الحكام، لكن بماذا؟ ننصح الحكام، ويقول وإلزامهم بها. يعني إيه وإلزامهم بها؟ إذا نصحت الحكام فيما بينك وبينهم وبينت لهم أحكام الشرع حتى يعملوا بها وكذا، وأنه يجب عليكم الالتزام بها، فهذا صحيح. أما دعوة الحكام فنجتمع على دعوة الحكام عليه وإلزامهم بها بالمظاهرات بالإنكار العلني ونلزمهم بذلك، وإلا فعلنا وفعلنا، هذا ليس من سبيل أهل السنة والجماعة. فنحن لا نعارض الإنكار على الحاكم، لكن بالطرق الشرعية فيما يظهر أمامك إذا فعل الحاكم مخالفة. وكذلك إنكار المنكرات في الدين وإن كان مما عليه الحاكم كإنكار الربا كإنكار كذا، لكن دون التعرض للحاكم. أما أن تقوم على منابرك وفي شوارعك وتدعو الحكام إلى الشرع وتلزمهم بها بمعنى إن لم تلتزموا فعلنا وفعلنا، فهذا ليس من سبيل أهل السنة والجماعة. نعم.
فقد أعرض عما هو بصدده من دعوة الدعاة إلى كلمة سواء، ألا وهو أن يتعاونوا على دعوة الأمة كلها إلى اتباع الكتاب والسنة والإخلاص لهما في ذلك وإفرادهما بالاتباع دون أي قانون أو طريق أو مذهب يخالفهما. فإن اتباعهما هو السبيل الوحيد لتكتل الأمة واجتماعها وتوحيد كلمتها، فإنه يتفرغ من ذلك دعوة الأمة إلى التعاون على ما هو أهم بكثير من تلك الأمثلة على أهميتها. من ذلك أولا الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه الثلاثة المعروفة عند العلماء، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. فإن كثيرا من المسلمين إن لم أقل أكثر المسلمين وبخاصة الأعاجم منهم لا يعرفون هذه الأنواع، وفيهم بعض أو كثير من الدعاة كما ثبت لدي باتصال بهم.
شوف هذا الشيخ الألباني، لكن تعال إلى الحويني الذي يقول أنا تلميذ الشيخ الألباني، هل يوافق على هذا التقسيم والتقيد به أو يرى الزيادة؟ يرى الزيادة، وقد ناقش هو عبد الرحمن عبد الخالق أقسام التوحيد ورأي الزيادة على ذلك، والشيخ يقول بأنواع الثلاثة المعروفة عند العلماء، المعروفة عند العلماء، ما قال الشيخ بدنا نزيد عليها. نعم. فإن كثير من المسلمين
قال كما ثبت لدي باتصال بهم ومباحثتهم طيلة أكثر من نصف قرن من الزمان حتى هذه الساعة، وفي كل يوم تجدد الأمثلة الدالة على ذلك، والله المستعان.
نعم.
ثانيا أن ندعو الدعاة أولا ثم المدعوين ثانيا.
شوف جهود الشيخ في نشر التوحيد، يقول فإن كثير المسلمين إن لم أقل أكثر المسلمين وبخاصة الأعاجم منهم لا يعرفون هذه الأنواع اللي هي أقسام التوحيد الثلاثة، وفيهم بعض أو كثير من الدعاة كما ثبت لدي باتصال بهم ومباحثتهم طيلة أكثر من نصف قرن من زمان حتى هذه الساعة، وفي كل يوم تجدد الأمثلة الدالة على ذلك، يعني أنهم يجهلون التوحيد. يقول أنا أكثر من نصف قرن أتواصل مع هؤلاء الدعاة وفيهم من يجهل هذه الأنواع من التوحيد، هل هذا يقولها حويني؟ ما يستطيع أن يقولها أصلا. فين الهم على أنواع التوحيد هو أو غيره، مما يدل على أن هؤلاء ليس التوحيد عندهم أولا وليست العقيدة عندهم أولا، وإلا أين حجم الدعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة؟ أين حجم هذا يا أخوان؟ التي هي كاشف جلي لكون هذه الدعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فدعوة العلامة الألباني دعوة سلفية، دعوة سلفية يدعو إلى أصول أهل السنة والجماعة. نعم.
ثانيا أن ندعو الدعاة أولا ثم المدعوين ثانيا إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند التنازع والاختلاف وترك التدين بالتمذهب الذي هو من أقوى أسباب تفرق الأمة شيعا وأحزابا، كما قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإن من العجائب حقا ألا يتعرض المؤلف لهذين الأمرين الخطيرين وهما المعنيان بالآية التي صدر بها رسالته، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والجملة الأولى صريحة في توحيد الله عز وجل في العبادة، وذلك يستلزم توحيده في ذاته. والجملة الأخيرة تستلزم تحريم التدين باتباع الأشخاص، كما دل على ذلك حديث ابن عدي في سنن الترمذي وكما بيّنه الإمام ابن كثير وغيره. فإن قيل إن ما ذكرته حق
يعني أولا في التوحيد أن نعبد الله ونشرك به، والثانية في الاتباع ولا تغذى بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أما أنهم أحلوا الحرام وحرام حلفا فاتبعتهم، قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياه. يبقى الآية اللي أنت صدرت بها رسالتك دالة على التوحيد والاتباع، فأين أنت من هذا؟ نعم.
فإن قيل إنما ذكرته حق واضح جدا فلماذا أغفله المؤلف؟ فأقول يحتمل أن يكون السبب أحد أمرين كما يبدو لي والله أعلم. الأول أن المؤلف يرى أن المسلمين جميعا خاصتهم وعامتهم قد استجابوا لنداء الآية الكريمة، فهم جميعا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا اتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. فإن كان كذلك فهذه مصيبة كبرى ألا يعرف مثله ما حل بالمسلمين من البلاء الأعظم من عبادتهم للأولياء والصالحين واستغاثتهم بهم ودعائهم من دون الله تعالى، خاصة في مصر والنجف وسوريا وغيرها من البلاد، وهذا مما أستبعد خفاؤه على المؤلف. والسبب الآخر أنه يرى معنا ما رأيناه
من يعني حق. يصدر رسالة بهذه الآية ولا تكلم عن هذه الآية، لا تكلم عن التوحيد والاتباع، فهل يا ترى هو يرى أن المسلمين أمة واحدة في التوحيد والاتباع؟ قال تلك مصيبة لو كان يعتقد هذا، ولا إخاله يعتقد هذا لأن الواقع يرد هذا. طب الثانية
والسبب الآخر أنه نعم. يرى معنى
حديث عدي بن حاتم. لا عدي بن حاتم هو قلنا حديث ابن عدي لكنه عدي بن حاتم. نعم يعني يمكن من النسخة وسبق قلم. نعم.
والسبب الآخر أنه يرى معنى ما رأيناه من الحق ولكن يخالفنا في أسلوب الدعوة، فيرى أن مصلحة الدعوة وتجميع المسلمين تقتضي تأجيل الصدع بهذا الحق ريثما تتآلف.
يعني ممكن يعتقد الحق أن الأمة بعيدة عن التوحيد وبعيدة عن الاتباع، ولكن هو يرى يعني نجمع الناس يعني أولا قبل أن نصدمهم بهذه الحقيقة، فيختلف معنى في الأسلوب، معنى أسلوب دعوة، معنى الشيخ، معنى ذلك أن أسلوب دعوة الشيخ الألباني ما هي يا أخوان، معنى ذلك أن شعار دعوة الشيخ الألباني هي يا أخوان التوحيد والاتباع، فنحن نرى التوحيد والاتباع وهو يرى تجميع الناس على غير التوحيد والاتباع حتى نجمع الناس ثم نعلمهم بعد ذلك التوحيد. هذه دعوة واضحة ولله الحمد والمنة واضحة. نعم.
تقتضي تأجيل الصدع بهذا الحق ريثما تتآلف قلوب المسلمين ويحصل التفاهم والتقارب بينهم، وحينئذ يدعو بدعوة الحق هذه. فأقول ويغلب على ظني أن هذا هو السبب في إغفال المؤلف لدعوة الحق هذه، لأن أسلوبه في رسالته يوحي بذلك، ولأن كثيرا ممن يدعون بدعوته ومن غيرهم قد صرحوا لي بذلك، فنقول لهم جميعا أأنتم أعلم أم الله؟ فإن من المعلوم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في عرب الجاهلية وهم في أشد حالة من الكفر والضلالة والتفرق، ومع ذلك فكان أول ما دعاهم إليه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال عز من قائل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المقطوع بها أنه كان أول ما بدأ به من الدعوة إنما هو التوحيد فقط، وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى شرح، ولكني أريد أن أذكر الدعاة بأن هذا المنهج في الدعوة ليس خاصا بالأنبياء والرسل بل وبأتباعهم أيضا، كما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، وفي رواية أخرى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم الحديث. والحكمة في الاهتمام أولا بالتوحيد هو أنه السبب الأول في عدم الخلود في النار، فمن مات موحدا لا يشرك بالله شيئا فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق كما في بعض الأحاديث الصحيحة وليس العكس، فمن مات هو مشرك ذو صلاح وخلق حسن فهو في جهنم خالدا فيها أبدا، كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى كل مسلم وبخاصة الدعاة منهم أن يصححوا فهمهم لكلمة التوحيد ليقبل منهم سائر أعمالهم.
سبحان الله سبحان. شوف هذا فارق يعني بين الشيخ الألباني وبين من يزعم التلمذ عليه إلى يومك هذا، والحويني ما يعرف ما معنى كلمة التوحيد يا إخوان الصحيحة التي هي موروثة عن السلف، ويركز دائما عنه لا حكم إلا لله ولا حكمية إلا لله، يركز على هذا. وليت يعني لو أحد يأتي بلفظ في هذا، أنا سمعت هذا بنفسي وكررته مرات يقول هذا، ويركز على ما يسميه بتوحيد الحاكمية وغير ذلك. وشيخ يدعو شيخ الباني يدعو إلى توحيد العبادة ولتوحيد الإلهية ولتركيز الدعاء على هذا، فهل يطور توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة وكذا مما شغل الحوين وأمثاله؟ فارق كبير بين دعوة الشيخ المؤسسة على السنة، دعوة الشيخ الألباني المؤسسة على التوحيد والسنة، وله رسائل وكلمات كثيرة، وقد شرحنا له من قبل رسالة التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، ولا يترك فرصة تفوت حتى ينص على هذا السبيل وتصفية العقيدة وتصفية الدين مما نسب إليه. الشيخ حريص، فضلا أن يقال الشيخ مرجئ أو الشيخ جهمي، فهذا افتراء عظيم، لكن الشيخ له أقوال أخطأ فيها نعم أقوال أخطأ فيها، لكن تعطيه الاعتقادات وتعطيه الانتساب لهذه الفرق، وهو الذي طالما حاربها. واحد يقول أنت بتأكد بمكيالين، ماذا لو حاربها ولكنه وافقها؟ نقول كيف وافقها؟ وافق دعوتها ودعا إلى أصولها، إذن هو جهمي أو مرجئي. لكن كون العالم يزل في العبارة مما قد يكون عليها بعض الفرق، هذا لا يعني أنه ينتسب إلى الفرقة، لكن نقول القول هذا مردود، هو من أقوال الفرقة الفلانية، لكنه رحمه الله لا ينسب إليها. نعم
كلام شيخنا.
نعم.
قال الحويني في شريط له بعنوان مداخل الشيطان، قال إن التوحيد الذي أبى العرب أن يسلموا به هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إلى أن قال وتوحيد العبادة في مثل قوله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله.
شوف توحيد العبادة اللي أبى العرب أن يدعون به، إن الحكم إلا لله، مش عبدوا الله ما لكم من الله غيره، مش وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون يقولون إننا تاركوا آلهتنا شاعر مجنون، ها،
إلى أن قال فهذا هو توحيد العبادة إن الحكم إلا لله. ثم قال وتوحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الألوهية.
شوف من أخص خصائص توحيد الألوهية اللي هو إن الحكم إلا لله، ده من أخص خصائص توحيد الألوهية، توحيد الحاكمية. من أين أتى بتوحيد الحاكمية؟ ثم من أين أتى بأخص؟ ولما كان التوحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية، لماذا لم يبدأ به النبي وجاء يطالب بالحكم؟ بل إن النبي ما بدأ به. وثانيا كثير من الأنبياء مات ولم يحكم، والأنبياء جميعا يشتكون في هذا التوحيد، فكيف يكون هذا الأخص ولا يبدأون به؟ الأخص يعني الذي يبدأ به، والأخص في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من هذا، اعبدوا الله وليس الحكم. وإن كان الحكم عندنا مما يفرض الله عز وجل به ويوحد سبحانه وتعالى به، بمعنى أنه يفرض بالحكم، فلا حكم إلا حكمه سبحانه، الحكم إلا لله، فحكم الجلالات يبغون. لكن لا هو قسم يسمى توحيد الحاكمية، ولا هو قسم رابع، ولا هو أخص توحيد الألوهية، ولا هو محصور في الإلهية فقط، بل ربوبية وإلهية وأسماء وصفات باعتبارات، ولا هو من تعبير كلام أهل العلم السلفي. نعم.
إلى أن قال إن العرب قاتلوا حتى لا يكون الحكم لله، يريدون أن يحكموا ويشرعوا بأهوائهم.
جهل. العرب قاتلوا ليكون
حتى لا يكون الحكم لله،
حتى لا يكون الحكم لله، مش حتى لا تكون العبادة لله فقط. قال سبحانه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب. يبقى الإفراد بالإيه يا أخوان؟ بالألوهية مش بالحكم. نعم.
إلى أن قال وأبوا أن يوحدوا توحيد العبادة الذي هو التسليم لحكم الله عز وجل.
سبحانه، كل الحكم. يعني ما الفرق بين قول هذا وبين قول قطب؟ نعم.
فهذا هو التوحيد الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم العرب لأجله، توحيد العبادة الأمر والنهي.
نعم، اللي هو الحكم. يبقى وافق أهل السنة توحيد العبادة، والوقعت الخصومة فيه وقاتلوا العرب من أجله، ها، وافق أهل السنة في كلمة العبادة، وخالفهم فين؟ في تفسير العبادة، توحيد العبادة اللي هو الحكم. وإنما العبادة عندهم توحيد الإلهية، عندهم هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، إفراد الله بالعبادة. مش ده صح يا أخوان ولا إيه؟ مش ده توحيد لا إله إلا الله عبده حق الله؟ يبقى التوحيد هو إيه؟ توحيد الألوهية وإيه؟ إفراد الله بالعبادة. ما أحد قال من السنة إفراد الله بالحكم. من الذي قال إفراد الله بالحكم؟ إنما إفراد الله بالعبادة كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وكذا فيما يقدر عليه الله، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، كما قال ابن عبد الوهاب في رسالتي ثلاثة الأصول، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل، وذكر جملة. فهذا أخذ عنوان اللي هو توحيد العباد وفسره بالحكم، فيكون وافق حقيقة دعوة من قال الحاكمية، وأن النبي جاء بالحاكمية، وأن هذا توحيد الحاكمية، وأن أخص الخصائص توحيد الحاكمية، وإن كان وضع لفظ كلمة إيه؟ كلمة عباد، لكنه فسرها بالحكم. أهل السنة قالوا العبادة وفسروها بإيه؟ إفراد الله بالعبادة، سواء العبادة القلبية، سواء العبادة القولية، سواء العبادة المالية. نعم
شيخنا يسأل سؤال آخر.
نعم.
لموقعه الرسم.
أيوة.
ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الجواب هذا يحتاج إلى محاضرة خاصة.
تمام كويس، لا يحتاج إلى عمر كل ها؟
لأن المعنى باختصار شديد لا معبود بحق سوى الله، يعني لا شريك له في العبادة.
جميل ها.
يعني لا شريك له في العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع، فالشهادتان فعلا تحتاج في شرحهما إلى عدة محاضرات.
الحقيقة الكلام هذا صحيح ها.
فالشهادتان فعلا تحتاج في شرحهما إلى عدة محاضرات، لأن عصب الدعوة الإسلامية يكون في تحقيق هذه الكلمة تحقيقا عمليا، وكيف حققها المسلمون الأوائل، وكيف انحرف عنها المسلمون المتأخرون، حيث إننا نجد أن فهم بعض المشركين لكلمة لا إله إلا الله كان أفضل من فهم جماهير المسلمين الآن لكلمة لا إله إلا الله، ولذلك قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم القتال الشنيع العنيف لأجل ألا يقولوها. كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله أضمن لكم بها الجنة، فأبوا أن يقولوه. فالمسألة إذن ليست مسألة قول، هم يعلمون أنهم إن قالوا لا إله إلا الله خلعوا الأنداد وخلعوا السلطان، وانتزع منهم كل شيء من زينة الحياة الدنيا بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله. إن الحكم إلا لله، يعني لم يعد هناك سلطان ولا هيلمان ولا هيمنة، فلذلك قاتلوا دون الاعتراف بها أشد القتال. وكان يمكن أن يقولوا ويتخلصوا من جميع الحروب التي قاتلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشركين كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا محاضرات أخرى إن شاء الله لكي نستتم الكلام فيما يتعلق بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
إيه نعم، هذا وإن ذكر في النهاية عن الحكم، لكن في الجملة كلامه منضبط في هذا الباب، كلامه منضبط في هذا الباب، وهذا ما أقول يخالف الكلام ذكره في الحكم، وإنما هو يعني سحب أيضا لمسألة الحكم المراد بالعبادة في النهاية الحكم، لأنه ذكر هنا السلطان أن يكون السلطان لهم، وأن هذا في سحب السلطان والهيمنة وغير ذلك، لكنه ليس صريحا كالكلام الذي إيه؟ الكلام الذي قرأه أحمد. نعم.
فعلى كل مسلم وبخاصة
يعني هذا ما خلى، هو ذكر السلطان وأن هذا كله يؤدي إلى سحب السلطان، يبقى هنا أيضا عاد إلى أنه الإشكالية في مسألة إيه؟ السلطة، الإشكالية في مسألة السلطة، ولما رفضوا هذا العبادة والإفراد العبادة كان من أجل السلطة وسحب إيه؟ السلطة منه. نعم طبعا هذا كلام ليس صحيح، ولذا احنا قلنا في الجملة. نعم.
فعلى كل مسلم وبخاصة الدعاة منهم أن يصححوا فهمهم لكلمة التوحيد ليقبل منهم سائر أعمالهم، فقد عرفنا أناسا عاشوا سنين في بعض الدعوات وقاتلوا الكفار، مات بعضهم ونجا آخرون، فلما اتصل بهم بعض الموحدين إذا هم كما قال رب العالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فعلى من تقع مسؤولية هؤلاء المسلمين؟ الجواب واضح، وهم الذين أهملوهم ولم يفقهوهم في الأصل الأول من الإسلام وشغلوهم بأمور أخرى أحسن ما يقال فيها إنها ثانوية بالنسبة إلى الأصل المشار إليه لا إله إلا الله. فعلى الدعاة جميعا أن يصححوا مسيرتهم ويسيروا فيها على منهج الرسل والأنبياء، وبخاصة أولئك الذين جعلوا في هتافتهم ومحمد صلى الله عليه وسلم قائدنا، ثم يخالفونه في منهجه في الدعوة
والموت في سبيل الله أعلى أمانينا وكذا، هذا دعوة الإخوان. يعني نعم محمد قائدنا، ولكن في الحقيقة الأمر هذا هل في اتباع حقيقي؟ نعم.
ثم يخالفونه في منهجه في الدعوة وفي أول
شعرهم تبنى الله غايتنا ورسول قدوتنا والموت في سبيل أعلى
أسمى
أمانين. نعم.
ثم يخالفونه
لا شك أن هذا كلام طيب الله غايتنا نعم، والنبي قدوتنا نعم، والموت في سبيل الله أسمى أمانين، نحن الموت في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، والحياة في سبيل الله وأسمى أمانين، طاعة الله وعبودية الله، ثم النعيم في الجنة الذي فيه رؤية وجهه سبحانه وتعالى. لكن هل الإخوان طبقوا هذا فعلا؟ الإخوان إنما ماتوا في سبيل دعوة حسن البنا والجهاد على أصول حسن البنا، هذا هو. وإلا سل أي إخواني على وجه الأرض على ما قتلت من أجل سنة، هو يحارب السنة، لكن من أجل تعليمات وأصول حسن البنا التي دافعوا عنها ونافحوا عنها، وسيد قطب. نعم.
ثم يخالفونه في منهجه في الدعوة وفي أول خطوة منها، ورحم
نعم
الله الإمام
نعم
مالك،
هكذا يقول الألباني. ثم يخالفون، يرفعون هذا، ثم يخالفونه في منهجه في الدعوة في أول خطوة منها،
ورحم الله الإمام مالكا إذ قال حكمته المشهورة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وخير ما أختم بهذه النصيحة ونجعله مسك الختام إنما هو الآية التي افتتح بها المؤلف رسالته، مذكرا بها، مذكرا بما فيها من البيان المنسي: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا.
هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية الذي فرض الله بالعبادة. نعم.
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا.
هذا توحيد الاتباع، وأننا لا نطيع أحدا في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. نعم.
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
فإن تولوا ولم يستجيبوا لهذا التوحيد والاتباع فاشهدوا بأننا مسلمون، مستسلمون، عابدون ربنا بالتوحيد والاتباع. نعم. ما علينا منكم، ففيه الجهر بمخالفة أهل الباطل. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، يبقى فيه التصريح بمخالفة أهل الباطل والبراءة من أهل الباطل. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. نعم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى الشيخ المنتقى حفظه الله تعالى، هذا ما تيسر لي كتابته حول الرسالة، فأرجو أن تكتبوا بملاحظاتكم حولها، سائلا المولى أن يسدد خطانا ويوفقنا لما يحب ويرضى، في عمان في العاشر من الشهر الخامس لسنة 740.
يعني قبل أن يموت الشيخ ب يعني حوالي 14 سنة أو 15 سنة، رحم الله رحمة واسعة. قالت بناته: تمت رسالة والدنا رحم الله وجعل الفردوس الأعلى مأواه، اللهم أمين، وجزاهن الله خيرا، ونسأل أن يوفقهن لإخراج المزيد والمزيد من تراث الشيخ رحمه الله تعالى، هذا الإمام العالم من أعلام هذا العصر، هذا البني الشام حسنة الأيام ومحدث الأنام. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه وسائر علماء المسلمين في الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا الشيخ الألباني لي كلمة مختصرة من هذه القاعدة، سلسلة الهدى والنور.
نعم.
قال العلامة الألباني في سلسلة الهدى والنور في الشريط 56 بعد 300: هذه العبارة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو 70 سنة عمليا بعيدين فكريا عن فهم الإسلام فهما صحيحا، وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عمليا، لأن فاقد الشيء لا يعطي.
جزاه الله خير، كلامه الحمد لله يعني واضح في الجماعات، تحذيره واضح، الله المستعان. لكن يأتون بكلمات للأسف قد تكون في ما سبق أو نعم.
جزاكم الله خير شيخنا، أحسن لكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ هلال، يقول: هل اقتباس العلامة الألباني رحمه الله تعالى قوله فالحق والحق أقول جائز؟ وهل للاقتباس من القرآن والسنة ضوابط؟
نعم، ما فيش إشكالي، قال الحق والحق أقول، أي نعم، لا إشكال، هذا لا علاقة له بالقرآن، اقتباس هذا ما في مشكلة، والاقتباس ما في إشكال. أما قل تعالى: تعالوا يا أخواني إلى كلمة سواء بيننا، ما في إشكالية. أو أقول مثلا اقتباس يعني من من القرآن في أي شيء، هذا عليه عمل المسلمين، لأن الاقتباس اقتداء، اقتداء بما في القرآن ولا إشكال فيه. نعم، ولأن القرآن بلسان عربي مبين، فحينما أخذ أساليب هي من أساليب العرب أو هي من طريقة القرآن ما في إشكال. أنت ما تدعو اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلا. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا. وسألكم هذا أخ يسأل يقول: بما يرد على الحزبيين في استدلالهم على جواز الانتخابات بالمصالح المرسلة؟
نقول هذه ليست مصالح مرسلة. مصالح مرسلة، المرسلة يعني العارية عن الاعتبار أو الإلغاء بالدليل الشرعي. لا الدليل الشرعي اعتبرها صراحة في نصوص صريحة، ولا الدليل الشرعي ألغاها صراحة. تمام، يبقى هي مرسلة. مرسلة يعني عارية عن الاعتبار بالدليل الخاص أو الإلغاء بالدليل الخاص. هذه مصلحة مرسلة، فتدخل في المقاصد العامة للشريعة. تمام، فإذا جئنا إلى الانتخابات هذه، هل هي عارية عن الاعتبار أو الإلغاء بنص الخاص؟ لا، فيها الإلغاء. أفحكم الجاهلية يبغون أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشتروا حسيات النجام كالذين ونصحات سواء محيوم وماتوا؟ يبقى هذا كله ملغى، يبقى ليست مصلحة مرسلة بل هي معصية. نعم،
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.